السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، حياكم الله في صفا وحلقة جديدة مباشرة من مرصد الأحداث. نحييكم ونرحب بكم ونرصد الأحداث سويا كما رصدتوها أنتم، ولكن نرصدها في هذه المرة من خلال متخصصين يستضيفهم شاشة صفا. حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد المتخصص في الشؤون الإيرانية الذي أرحب به. حياك الله يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات.
هي دكتور فخرية تخرج مني دائما لكن تحملني في هذه الحلقة. أهلا بكم مشاهدي الكرام، نستقبل اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج نسعد بها وهي تثير حلقة لا شك ولا ريب. حياك الله يا شيخ المبارك من جديد، ورصدنا نحن جميعا في الأيام الماضية تسلسل وتسارع الأحداث في الساحة العربية وتداعياتها، وخصوصا لعلنا نتحدث أو نقرأ من فضيلتكم قراءة للأحداث التي حصلت في البحرين تحديدا، لأنها لها علاقة بما نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو المشروع الصفوي سيكون تحت المجهر معنا في هذه الحلقة. كيف قرأت الأحداث في البحرين يا شيخ المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المرضيين، وعلى من سلك سبيله واقتفى أثره واتبع منهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد.
آمين رب العالمين.
فحديثنا اليوم عن الأحداث الساخنة في المنطقة، والمنطقة العربية تمر هذه الأيام بأحداث ساخنة جدا لم تعهدها منذ عقود طويلة، ومنطقة الخليج تمر بأحداث ساخنة أيضا، أبرزها ما حصل في البحرين في الأيام الماضية من اعتصامات ومن قيام ضد الشرعية الحكومية، وتكلمت عن ذلك في حلقة كانت يوم الخميس ليلة الجمعة في قناة وصال، وحديثي اليوم إكمال لما بدأته في تلك الليلة. المستجدات التي ظهرت اليوم على سطح الأحداث في منطقة الخليج هو ظهور عشرات، ولا أكون مبالغ إذا قلت مئات الآلاف اليوم ظهروا في البحرين، وقد رأيتهم قبل أن أدخل إلى الاستديو في أعداد ضخمة كبيرة جدا، وهو هذا الخروج من أهل السنة والجماعة في البحرين المؤيدين للنظام والشرعية والواقفين ضد التدخل الفارسي الصفوي في شؤونهم الداخلية، الرافضين
للتدخل. أتقصد دكتور هذه الأحداث تدخل صفوي الآن؟
نعم، هذا واضح وبين وظاهر ولا يحتاج إلى استدلالات ولا يحتاج إلى كبير عناء في البحث عن أدلة على هذا التدخل، فهو يعني ما يحتاج أن ندلل عليه، هو تدخل إيراني فارسي، أدوات إيران في المنطقة تشغلها متى أرادت، عملاء إيران في المنطقة تشغلهم متى ما أرادت، تحركهم بالريموت كنترول في أي لحظة ويتحركون في المنطقة، وهم يخدمون المشروع الصفوي، وهم أداة من أدوات خدمة المشروع الصفوي في المنطقة، مشروع ولاية الفقيه، مشروع الدولة الفارسية الكبرى. المشروع الصفوي الآن في
إذن مباشرة الآن، بما أنك تحدثت عن الأحداث في البحرين وتريد الحديث عن المشروع الصفوي، أرى لزاما أن نعرف ما هو المشروع الصفوي، يعني كثير من المشاهدين لا يعني هذا المصطلح مثلا.
نعم، الحديث عن المشروع الصفوي الحقيقة يحتاج إلى نقاش فكري وتحليل فكري للواقع السياسي في إيران، ويحتاج أيضا إلى بعد سياسي، ولكن قبل أن أبدأ في الحديث عن المشروع الصفوي أود أن أقول أن خروج هذه الجموع الغفيرة الهائلة التي لم تخرج في البحرين قبل اليوم
عبر التاريخ،
لم أرى في البحرين منذ نشأت ووعيت على الحياة جمع في البحرين كالذي خرج الآن بعد صلاة العشاء عند جامع أحمد الفاتح، وهذا الجمع العظيم يخرس كل الألسنة، كل لسان باطني طائفي صفوي يريد أن يدمر المنطقة ويحدث فتنة داخلية في المنطقة بين الشيعة والسنة، أخرسته هذه الجموع وألقمت تلك الأفواه في تلك القنوات الطائفية البغيضة، ألقمتها أحجارا وملأت أفواهها هذه الجموع ترابا، فلكم الشكر الجزيل يا أهل البحرين. وخرج أهل السنة ولم يغفلوا عن مطالب الإصلاح أيضا، يريدون إصلاح ويريدون إصلاح سياسي ويريدون تطهير البلد ويريدون توزيع عادل للثروة، يريدون الإصلاح لكن ليس على حساب الشرعية وليس لإسقاط الدولة، إصلاح من داخل النظام. والشيعة الذين دخلوا اللعبة السياسية اللعبة الديمقراطية ودخل مجموعة منهم ونجحوا في الانتخابات، في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة والعالم كله كان يراقبها ولم يكن فيها تزوير، وهم أكبر كتلة في البرلمان، كل مطالبكم الإصلاحية تحت قبة البرلمان، تحت قبة مجلس الأمة، تحت قبة البرلمان، طالبوا بما تشاءون. أما أن تسعون إلى إسقاط النظام فهذا تخريب وإفساد وخدمة للمشروع الصفوي الطائفي. فأهل السنة اليوم نقول بيض الله وجوهكم يا أهل البحرين، خرجتم تأييدا للشرعية وتأييدا لدولتكم، ولم تغفلوا أيضا عن المطالب الإصلاحية التي تريدونها وتطالبون بها ويطالب بها كل عاقل وكل منصف، ولكن ليس على حساب إسقاط النظام وتدمير البلد وإحداث فتنة طائفية بين الشيعة والسنة.
حتى للسنة يا شيخ وانت تعلم في البرلمان كان دخل من غيرهم، ونتحدث بكل صراحة كان من الشيعة، ومع ذلك لم يتحرك أحد ولم يتحدث أو يقصيه أحد، بل تركوا حقهم مشروع وقائم. يعني
صدقت، هذه طبعا هي كان فيه حرية مطلقة لهم في أن يتحدثوا بما يريدون ويطالبوا بما يريدون، وهم أكبر كتلة في البرلمان، والبرلمان كانت انتخاباته ما في أحد ادعى أنها مزورة، وكانت الانتخابات نزيهة، وأخذوا حجمهم في البلد، هذا حجمهم في البلد هو اللي في البرلمان، فما الداعي إلى تدمير البلد وإحداث فتنة طائفية والخروج على الحاكم ما دام أن الحكم أنتم رضيتم بالديمقراطية ورضيتم باللعبة الديمقراطية فامشوا فيها حتى النهاية. لكن ظهرت الأهداف وظهرت الأطماع، وظهر أن إيران لا زالت لها أطماع في البحرين وتريد البحرين إيرانية فارسية، وتدعي أن لها مطالب تاريخية وأن لها أن البحرين كانت، وقد تكلمت في الأسبوع في ليلة الجمعة وذكرت أن ادعاء أن البحرين إيرانية فارسية كذب وافتراء وتزوير على التاريخ، ولم تكن البحرين في يوم من الأيام فارسية، هي عربية قحة منذ ما قبل الإسلام، وأهلها عرب أقحاح، والوجود الفارسي طارئ عليها وجديد وحديث. وذكرت أن الشاطئ الشرقي للخليج العربي من بندر عباس إلى الأحواز والمحمرة وعبدان هذا كله عربي، وذكرت أن التواريخ احتلال كل مدينة، بندر عباس، اللنجة، هنجام، صير، الأحواز، ومتى احتلت كل مدينة من هذه المدن المطلة في الخليج العربي، كيف تدعي أن لك حق تاريخي في البحرين والعرب لهم حق تاريخي في الساحل الشرقي للخليج العربي الذي احتلته الدولة القاجارية، ثم جاء رضا شاه والد الشاه المخلوع محمد رضا ثم طرد كل العرب وصار في الترحيل للعرب. الدولة القاجارية قامت بتشييع وهرب الشافعية العرب، رحلوا إلى الضفة الغربية من الخليج العربي بسبب حملة التشريد والتطهير العرقي التي قامت بها الدولة القاجارية وقام بها رضا شاه، وبسبب أيضا الحقد الفارسي على العرب، فكان في حملة تطهير عرقي ومذهبي. الشافعية من أهل السنة العرب الذين يسمون العرب الهولة كلهم أخرجوا من الكذا، فكيف تجي وتدعي أن الساحل أيضا الغربي للخليج العربي الذي ما عرف الفرس في يوم من الأيام ما سكنه أحد من الفرس؟
بما أنك تذكر دكتور الخليج العربي، إذا طرح الخليج الفارسي هذا لأهداف قادمة هو
لأهداف معروف، يعني أنه كلامهم عن الخليج الفارسي لتطبيع هذه المعلومة وهذه القضية وجعل الأمر هذا طبيعي، وأن لهم أطماع تاريخية في أنهم لهم حق تاريخي في المنطقة، وقد ذكرت كلام الرحالة نيبور في كتابه المشهور وهو في القرن الثامن عشر كان وزار المنطقة وذكر أن هذه المنطقة هي عربية، أن الخليج هذا كله عربي، لا يسكنه على ضفتيه على الساحل الشرقي والساحل الغربي إلا العرب. فكيف تجي وتدعي أن البحرين فارسية إيرانية؟ البحرين فتحت ذراعها للإيرانيين وجاءوا هاجروا وعملوا في البحرين واشتغلوا، لكن البحرين على مر التاريخ منذ مئات السنين، بل لا أكون مبالغ إذا قلت من آلاف السنين، هي عربية، والبحرين كله عربي. ووفد عبد القيس الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أشج عبد القيس المشهور المعروف، هذه منطقتهم البحرين، هذه اللي تطلق عليها الجزيرة، ومنطقة الأحساء كلها، والأحساء والبحرين هذه منطقة واحدة، يعني ما لا تختلف في تركيبتها السكانية، وهي امتداد لقبائل السكان البحرين هالجزيرة، امتداد للقبائل الموجودة في الجزيرة العربية وفي أطراف الجزيرة العربية.
حتى المستوى الجغرافي قريب.
نعم، فالكلام عن أطماع، عن الحق الإيراني والحق الفارسي، هذا هراء، هذا تزوير للتاريخ، هذا كذب ودجل، استغلال لهذا الأمر، ويجب أن توقف هذه الدعاية عند حدها، ويجب أن تعرض ويبين للعالم عن طريق وسائل الإعلام العالمي كله أنه ليس لهم حق تاريخي في المنطقة، وأن الحق التاريخي هو للعرب في الساحل الإيراني المطل على الخليج العربي، وأن احتلاله حديث، احتلال حديث. الأهواز احتلت عام 1925 ميلادي، وكان أميرها عربي قح من قبيلة كعب، وهو خزعل بن جابر الكعبي من عامر بن صعصع، وعامر بن صعصع ابناء عمومة لقبيلة هوازن التي الآن هي قبيلة عتيبة، ولقبيلة سبيع ابن عامر. وخزعل بن جابر هذا عربي قح.
إذن أنا بطالبهم يا شيخ بما أن يلتهم.
نعم، فهذه منطقة عربية وأهلها عرب، والمنطقة الباكية من يسمون بالهولة كلهم عرب، ينتمون إلى تميم وإلى مضر، وينتمون إلى الطي، وينتمون إلى ربيعة من قبائل ربيعة من بكر بوائل، وبكر بوائل سكنوا المنطقة قبل الدخول، قبل الفتح الإسلامي، في قبائل من بكر بن وائل، وبكر بن وائل هم الذين قاتلوا قبل الإسلام، قاتلوا وهزموا الفرس في ذي قار، ومنهم قبيلة شيبان المشهورة التي منها المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه، ومنها أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، هذه شيبان بكر بن وائل من ربيعة، ولا زالت بكر بن وائل ولا زال ربيعة في منطقة الأحواز، وكعب ابن عامر من هوازن لا زالوا في الأحواز، وتميم وطي والدواسر. إذن ليس للفرس ولا لإيران حق تاريخي في المنطقة، وهذا دجل وتزوير للتاريخ، ويجب أن توقف هذه الدعاية. نحن العرب لنا حق في بندر عباس، احتلالها قريب في القرن التاسع عشر، لنا حق في لنجة، لنا حق في جزيرة صير المحتلة، لنا حق في جزيرة هنجام المحتلة، لنا حق في الأحواز المحتلة،
حق تاريخي واضح،
حق تاريخي ولا يمكن أحد يغالط فيه، وتاريخ احتلالها معروف ومشهور وقد ذكرته، ولا أريد أن أعيد المعلومات.
نعم.
إذن ادعاء الحق التاريخي في البحرين من إيران، وأذناب إيران في البحرين، عقارب الهدام، عقارب القضاض، عقرب القضاض معروفة عندنا في نجد التي يغطيها التراب وتلسعك من غير ما تشعر، يجب أن توقف عند حدها. أنتم لكم تمثيلكم في البرلمان، ويجب ألا تتهاون مملكة البحرين في الضرب بيد من حديد على من يريد العبث بالنظام، ويريد إحداث فتنة طائفية بين السنة والشيعة بدعوة بشتى أنواع الدعاوى الباطلة. عندك برلمان وعندك انتخابات، وصندوق الانتخابات يحكم، اقترع في صندوق الانتخابات، والذي يفوز في الانتخابات يدخل مجلس الأمة ويطلب ما يريد من خلال قبة البرلمان، وليس من خلال الشوارع والسيوف والسكاكين
أو الأجندة الخارجية.
اي نعم، ولا يصير أداة ومخلب للدولة الصفوية الفارسية.
إذن القضية في المنطقة يا شيخ كأن يفهم من حديثك أنها قضية عقائدية، يعني ما أصبحت حدود دول، أو مثلا يعني مثلا اللي في البحرين يخدم أجندة خارجية وهو وسنتعرف عليه الآن من خلال المشروع الصفوي حقيقته وأهدافه، لعلك تحدث عن حقيقته وأهدافه.
بالنسبة للمشروع
المنطقة عموما ليست في البحرين،
المشروع الصفوي بارك الله فيك الآن يواجه مأزق داخل إيران. هو يريد الآن المشروع الصفوي يقوم على أمرين.
داخل إيران؟
هو في مأزق داخل إيران الآن.
إذن في معارضين الآن.
فيه معارضين للمشروع الصفوي، وأنا أذكر لك أبعاد هالمشروع الصفوي.
جميل.
المشروع الصفوي يقوم على أساس الأمر الأول، يعني هو هل هذا المشروع له محركين دافعين لهذا المشروع
الأول
اللي هو تصدير الثورة القائمة على مبدأ ولاية الفقيه. البعد الثاني البعد قومي فارسي إيراني يريد التوسع في المنطقة، ويريد أن يكون له نفوذ واسع في المنطقة العربية. فعندك المبدأين أو الدافعين أو المحركين لهذا المشروع اللي هو الشعوبية الفارسية والقومية الإيرانية، المبدأ الثاني مشروع تصدير الثورة، تصدير ولاية الفقيه للمنطقة العربية. ولاية الفقيه تصديرها باستخدام أدوات إيران في المنطقة العربية وفي الخليج العربي، وهم بعض الشيعة أو أكثر الشيعة نقول المغرورين، في جزء كبير من الشيعة وطنيين وينتمون إلى أوطانهم ويرفضون أن يكونوا عملاء لإيران، هذا لا شك فيه، ويجب أن نشيد بمواقفهم الوطنية. وهنالك شيعة مهووسين بتصدير الثورة ومهووسين بولاية الفقيه وبالتشيع الصفوي، ويخدمون هذه الأجندة الإيرانية الفارسية التي يحركها أمرين: تصدير الثورة وتصدير ولاية الفقيه، والحس القومي الفارسي الإيراني الذي يريد أن يبسط نفوذه على المنطقة وله أطماع في المنطقة، ويحرك هذه الأدوات في لبنان، في العراق، في الكويت، في البحرين، أحيانا في السعودية تتحرك بعض الأدوات وتطالب ببعض المطالب وتخاتل النظام وتلوي ذراع النظام، تريد إحراجه إعلاميا أمام، وتدعي أن لها مظالم في البلد وأنها مظلومة وأن لها حقوق. هذه هي أذرع المشروع الصفوي الفارسي في المنطقة. في العراق له أدوات يحركها متى شاء، في لبنان، في الخليج كله له أدوات يحركها. المشروع الصفوي يمر بأزمة الآن داخل إيران، يمر بأزمة.
تقصد من خلال الآن الإصلاحيين؟
نعم، الأزمة أزمة المشروع الصفوي، ليس هنالك إجماع على قضية ولاية الفقيه التي قامت عليها الدولة، قام عليها الحكم في إيران. قضية ولاية الفقيه هي الفكرة التي أقيمت عليها الدولة، هي أهم قضية في الدستور الإيراني ولاية الفقيه. الآن الشعوب الإيرانية غير الشيعية ترفض ولاية الفقيه بالمطلق، لا يؤيدونها، وأعدادهم ضخمة، وسأستعرض أعدادهم الآن.
جميل.
وأعدادهم كبيرة. الفرس الشيعة منقسمون على مبدأ ولاية الفقيه، والأكثرية منهم الآن يرفضون ولاية الفقيه. أكثر القوميات في إيران القومية الفارسية، أكبر قومية القومية الفارسية والقومية الآذرية التركية، هاتان القوميتان أعدادهما متقاربة، وإن كان الناطقين بالتركية أكثر من الفرس بقليل. وهم الشيعة هم يعني العمود الفقري للتشيع الصفوي في إيران، وهم منقسمون، وأكثر من 80-90% لا يريدون ولاية الفقيه الآن،
90%
ويرفضونها ولا يقبلونها. فالفرس الشيعة الآن يرفضون ولاية الفقيه. الشعب الإيراني، النخب، المثقفون، الطبقة الوسطى، ما يسمى بالتكنوقراط في إيران، هذه الطبقة تقريبا 80%، وهذا اللي حصل في انتخابات خاتمي لما نجح خاتمي في الانتخابات انتخب أكثر من 80%، كل من كان يرفض ولاية الفقيه انتخب خاتمي في تلك الفترة. نعم، فطلع بنتيجة كبيرة جدا. الآن بعد القمع وبعد ما استحوذ أنصار ولاية الفقيه من يسمون بالمحافظين الذين هم الصفويين تقريبا في إيران، الآن هم الذين يخدمون هذا المشروع الصفوي، استحوذوا على السلطة، أقصوا كل الخصوم، ثم صار القمع الكبير للمظاهرات في 2009 عندما زورت الانتخابات. الذي يحصل في إيران أسوأ من التزوير اللي حصل في مصر، وأسوأ من التزوير الذي يحصل في تونس.
يعني عينك عينك هنا.
أيوة، القضية اللي يجب أن ننتبه إليها أن هذا المشروع الآن يترنح، مشروع ولاية الفقيه، وأنه لا يعني يستطيع أن يواصل إلى ما لا نهاية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى الشعب الإيراني يقبل بهذا الحكم الذي هو حكم ثيوقراطي، الحاكم فيه حكما مطلقا، فرد مستبد حكمه مطلق، يعتمد على آلة القمع في الحرس الثوري والبسيج لإخضاع الشعب الإيراني. هذا الحكم الثيوقراطي لا يمكن أن يستمر في بلد فيه أحرار، فيه ثوار، فيه مثقفين، فيه فلاسفة. هؤلاء هم الذين يحركون الناس، هؤلاء هم اللي يؤثرون في أفكار الناس، يؤثرون في تصرف، يؤثرون في الواقع الفكري، الواقع السياسي، الواقع الثقافي. هذه النخب ترفض ولاية الفقيه بالمطلق. هذا الكتاب مثال على ذلك، وأرجو أن
أرجو من المخرج أن
يخرج صورة الكتاب
أو زمن الكتاب.
هذا الكتاب واسمه القراءة المنسية، إعادة قراءة نظرية الأئمة الاثني عشر، علماء أبرار لا أكثر. من هو كاتب هذا الكتاب؟ كاتب هذا الكتاب خريج الحوزة، تلميذ من تلاميذ آية الله حسين منتظري، نال درجة الاجتهاد، واسمه آية الله الدكتور محسن كديوار. هذا الكتاب أنا حرصت على أن أتيحه أن أخرجه للقراء العرب باللغة العربية، فأشرفت على ترجمة هذا الكتاب وهو في موقعي في الشبكة العنكبوتية، واسم الموقع موقع اجتهادات. هذا الرجل الآن هو يقود المفكرين الذين ينتمون إلى المدرسة الشيعية المستنيرة لمحاربة ولاية الفقيه، وهو قد سجن وتعرض للأذى ثم ذهب إلى أمريكا. هو الآن أستاذ في جامعة فرجينيا بأمريكا،
وهو كان خريج الأحواز.
هذا خريج الحوزة العلمية. محسن كديوار، هذه ترجمته في الكتاب في الصفحة الأخيرة في الكتاب.
وهم طرح لا يرى ولاية الفقيه،
وهو يرفض ولاية الفقيه، ويرفض نظرية أن الإمامة نصية، وأن الإمام معصوم، وأنه يعلم الغيب، ويقول بصريح العبارة العلماء الأئمة الاثني عشر علماء أبرار لا أكثر، لا يعلمون الغيب، ليس عندهم ولاية تكوينية، ليسوا معصومين، لا هم مجرد علماء فقط.
هذا وافق أهل السنة والجماعة.
هو يرفض نظرية الإمامة. هذا نموذج، وهنالك نماذج كثر، وهنالك انشقاق. هذا الرجل الآن محسن كديوار يقود تيار كبير من خريجي الحوزة ومن أساتذة الجامعات في إيران يرفض ولاية الفقيه، ويرفض قضية الإمامة، ويقول أن الإمامة غير نصية، وأنه يجب أن يكون هنالك فصل بين السلطات وديمقراطية كاملة غير منقوصة، ليست الديمقراطية الصورية كما يحصل في إيران. ويريد انتخابات، والمنصب المرشي يصير رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس الجمهورية له مدة محددة ينتخب، ثم إذا انتهت مدته لا يحق له الانتخاب مرة ثانية، وهو محاسب أمام البرلمان.
يا سلام.
ورئيس الحكومة محاسب. هذا الطرح الآن يتجمع عليه التيار الإصلاحي في إيران.
إذا يا دكتور هذا أهم مطالبهم الآن، التيار الإصلاحي فيما يحدث الآن.
نعم، التيار الإصلاحي الآن يريد إسقاط ولاية الفقيه. الحرس الثوري والبسيج بآلته القمعية الضخمة يقمع الجماهير ويرفض أن يتنازل عن مبدأ ولاية الفقيه. المحافظون الذين يسيطرون على الواقع السياسي في إيران، من يسمون بالمحافظين، وهم أنصار المشروع الصفوي، وهم الغلاة المتشددون الذين يؤمنون بشتى كما يقول هو محسن كديوار أنهم خرافيون، ويتهم المرشد بأنه خرافي ورئيس الحكومة أحمد نجاد بأنه خرافي. ما هي عقيدة أحمد نجاد؟ عقيدة المرشد، عقيدة المسيطرين على الواقع السياسي، المشهد السياسي في إيران، عقيدتهم أن الإمامة نصية، أن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ولد سنة 255 وهو عايش اليوم
وسيخرج
موجود عمره 1170 سنة.
الآن ألغوا المساحة بين المعقول
بعدما مات والده الحسن العسكري سنة 260 ولم يكن له ولد ظاهر، اخترع هذا الولد ولم يكن موجود، ليس فيه أدلة نقلية صحيحة على وجوده، وقد ترجمت كتابا لآية الله العظمى أبو الفضل البرقعي في نقد أدلة أحاديث وجود المهدي نسفها نسفا، والكتاب موجود في موقعي اجتهادات أيضا، من أراد أن يدخل سيجد الكتاب، كتاب آية الله أبو الفضل البرقعي.
واسم الكتاب؟
كتاب نقد حديث المهدي.
جميل.
إيه، نقد علمي لحديث المهدي.
جميل.
المحافظون والصفويون يعتقدون أنه ولد هذا وأنه موجود وأنه يعلم الغيب وأنه منصوص عليه من الله وأنه معصوم. القرآن يرفض هذه الخرافة، السنة النبوية الصحيحة ترفض هذه الخرافة، ليس لهم دليل عقلي، عندهم دليل عقلي يقولون بما أن لابد أن الله عز وجل واجب عليه إرسال الرسل واللطف، يعني الهداية الناس لطف واللطف واجب على الله، بما أنه ويجب على الله أن يرسل الرسل وينزل الكتب ويبعث الهداة ليهتدي الناس للدين، وبما أن الهداية لطف واللطف واجب على الله وبعث الرسل واجب على الله وإيجاد الأئمة واجب على الله، إذن لابد أن يكون للحسن العسكري ولد. نحن نقول بما أن الحسن العسكري مات رحمه الله سنة 260 ولم يكن له ولد ظاهر، ومات لم يكن له ولد وليس فيه دليل على وجوده ولم يره أحد أبدا منذ ذلك التاريخ، بما أنه لم يولد للحسن العسكري ولد ولم يكن له ذرية ومات عقيما رحمه الله وقسمت تركته على زوجه ووالدته وأخيه جعفر اللي يسمونه جعفر الكذاب لأنه قال ما أخوي ما به ولد، بما أن الأمر كذلك فإن نظرية اللطف هذه باطلة، الدليل العقلي ووجوب ونظرية اللطف ما عن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، نظرية اللطف ونظرية وقضية الدليل العقلي على إيجاب التكليف على الله، الله عز وجل لا يوجد لا ما أحد يتصرف في خلقه، له مطلق التصرف في خلقه، ما توجب على رب العالمين شيء، وليس عندك دليل نقلي أنت في كتبك، كل الأدلة باطلة وموضوعة التي ذكرت وجود المهدي. فإذا وش حتى علم العلم الحديث يرفض هالنظرية، علم الجينات البشرية، الخلية، علم الخلايا، العلم البيولوجي، البيولوجيا ترفض هذا، أن في إنسان يعيش، ما في إنسان يعيش أكثر من 100 سنة 120 سنة خلاص ينتهي، يخرف ويصاب بالزهايمر ويموت وينتهي، ما فيه بشر خلد أبدا، ما كان لبشر من قبلك الخلد. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إني متوفيك قال الله عز وجل ورافعك إلي ومطهرك. متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. الخضر خرافة. الخضر الذين تستدلون بوجوده لا يقول بوجود الخضر إلى اليوم إلا الخرافيين، ليس فيه دليل علمي على وجوده، كذب. ما فيه إنسان يخلد، ما كان لبشر من قبلك الخلد، ما فيه إنسان عايش من ألف ومن. إذن هؤلاء الخرافيين يسميهم محسن كديوار خرافيين.
تقصد يا شيخ الآن الإيمان ببعض النظريات قد يدخلهم مثلا في الخرافات، يعني هم الآن اختلقوا هذه القصة حتى يخدم مثلا فكرتهم.
القضية أن التيار الإصلاحي تيار عقلي عقلاني منطقي، يقولون أنه ما في وجود للإمام. الآن أنتم المرشد هذا ينوب عن الإمام الغائب الثاني عشر، كيف الإمام الثاني عشر؟ أن نحن نرفض أن وجود الإمام الثاني عشر، ما في إنسان يعيش إلى هذا اليوم. الإمام الثاني عشر يقولون، يقول الإصلاحيون إن الإمام الثاني عشر الآن خرافة، اتركوا الخرافة. ولاية الفقيه الآن قائمة على قضية الإمامة، أصلا قضية الإمامة الآن خرافة. وجود إمام الآن من 260 إلى 1432 كذب باطل خرافة. فكيف الآن أنتم خرافيون؟ هذا منهج خرافي. ويجي إنسان يقول أنا نائب عن الولي الفقيه، بيدي كل الأمور وأفعل ما شئت ولا أسأل عما أفعل،
صلاحيات كاملة،
له مطلق الصلاحيات في الدولة، شخص واحد مستبد. ولذلك وقع الخلاف في نظرية ولاية الفقيه، ونشأ أنصار ولاية الفقيه الذين أنشأوا قاموا بالثورة وأنشأوا الدولة، قاموا ضد ولاية الفقيه الآن، وهم جزء من التيار الإصلاحي. إذن هنالك انشقاق في الشيعة، هنالك شيعة لا يؤمنون بالإمامة الآن، وشيعة لا يؤمنون بولاية الفقيه إطلاقا. ففيه انقسام في الشيعة في إيران. أما غير الشيعة فهم يرفضون ولاية الفقيه جملة وتفصيلا، وعددهم لا يستهان به. إذن الأكثرية من الشيعة، أكثر من 80% من الشيعة ترفض ولاية الفقيه. القوميات وأهل السنة والجماعة الموجودون في إيران ولهم ثقلهم الكبير يرفضون ولاية الفقيه. فإذا هنالك في إيران، داخل إيران، رفض كامل لولاية الفقيه. المشروع الصفوي القائم على ولاية الفقيه وعلى نظرية الإمامة يتصدع الآن في إيران، مسألة وقت حتى ينتهي.
لذلك انت طرحت في بداية الحلقة قلت أنه يترنح فعلا.
نعم. الآن بدأت الجموع الإيرانية تتحرك. ماذا صنع الصفويون لما رأوا تلك الجمهورية، تلك الدول الدكتاتورية الاستبدادية تتساقط من حولهم؟
نعم.
خافوا على أنفسهم، فأشعلوا، حاولوا إشغال العالم بقضايا. رأينا السفينتين الحربيتين اللتين عبرتا قناة السويس، السفينتين اللتين عبرت قناة السويس هذه الأيام لإبعاد الأنظار، إشغال الإيرانيين عن المظاهرات وعن بها المشاكل التي هم يحسنون إدارة أزماتهم ويشغلون الرأي العام المحلي، وأحيانا يتعمدون إشغال الرأي العالمي بقضايا مثل قضية البحرين. أرادوا إشعالها في هذا الوقت بالذات، أرادوا إشعال قضية البحرين في هذا الوقت بالذات للفت الأنظار عما يحصل داخل طهران وتبريز وأصفهان وشيراز. أرادوا إشعال قضية لبنان وتصريحات حسن فضل الله الجبهة اللبنانية، وتهديد حسن نصر الله بتحرير الجليل. هذه نكتة،
إذن
هذه نكتة طرفة،
علامات على الترنح. إيه؟ بستأذن لي أخذ بعض المتصلين.
فضل.
إن سمحت لي يا شيخ.
فضل.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، استقبل أول الاتصالات، وأرجو من الأخوة جميعا يخفضون صوت التلفاز، يكلمون من الهاتف مباشرة حتى لا يضيع الوقت. عبد العزيز من السعودية، تفضل. عبد العزيز،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمعك عبد العزيز الشيخ.
جميعا.
عمر يسمعك، تفضل.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
أخي الكريم، أنا أحيي ثقافة الدكتور واطلاعه التاريخي والسياسي والديني، مع أني أرى أنه يتجنب الحديث عن الأمور الدينية ربما لأنه بعيد عن تخصصه كثيرا، لكن لي عندي سؤال يعني ديني أكثر منه تاريخي أو سياسي.
طيب يا أستاذ عبد العزيز، أستاذ عبد العزيز
قبل السؤال ودي أقول يعني
عبد العزيز
أرى أن
أستاذ عبد العزيز
تميل قلوب العقلاء
يا أستاذ يعني. عبد العزيز لو سمحت
أيوه.
حدد هويتك ثم أسأل مباشرة.
نعم
حدد الهوية واسأل مباشرة.
هويتي
أي
إيش قصدك بالهوية؟
يعني أنت شيعي ولا سني؟
لا أنا سني يا أخي. طيب. أنا دكتور في جامعة الملك فهد.
جميل تفضل كلمني من الهاتف يا عبد العزيز واخفض التلفاز.
أنا أتكلمك من الهاتف الآن.
لكن الصوت التلفاز واضح الصدى عندي لو سمحت.
تسمعني كويس؟
إيه الآن اسمعك كويس اطرح سؤالك تفضل.
يا أخي الكريم أول اللي ملاحظة وبعدين سؤال. الملاحظة أن زي ما قلت لكم شوي عشان نستميل قلوب العقلاء من الشيعة يجب أن نكون يعني إلى حد ما منصفين في طرحنا في بعض المواضيع. مثلا أن لا نمسح فكرهم 100% ونزكي فكرنا إحنا 100%، هذا غير يعني لا يتقبله يعني الإنسان بسهولة. حتى
أستاذ عبد العزيز كي يا أستاذ عبد العزيز
ولا أحب
يا دكتور
روحات وخرافات الشيعة.
يا دكتور في أي جزئية الطرح يعني كان مغفل مثل الفكر الشيعي؟ في أي جزئية الدكتور مثلا الشيخ عمر ذكر؟
أنا لا أرى مثلا لا أرى أي تزكية لبعض، أنا لا أرى أي تزكية لبعض يعني أفكار طيب. بعض نواحي الفكر الشيعي لنقل، ولا أرى يعني أننا نعيب على بعض مثلا أمور الفكر السلفي. مثلا على سبيل المثال نحن في موضوع يزيد نتغاضى كثيرا عن ولا نذكره يعني بما يستحق
طيب.
مثلا هذا على سبيل المثال. الأمر الثاني
السؤال طيب السؤال
أدلة قوية جدا مثلا حديث الثقلين قضية الغدير، لماذا لا نحاول يعني أن نكون شوية منصفين لحد ما في
تسمع تعليق الشيخ عمر. اطرح سؤالك مباشرة تسمع تعليق الشيخ عمر من القضية الأولى. السؤال
يا أخي ما أدري هل أنتم تسمعوني ولا لا. أنا سؤالي
أيوة السؤال
اقتراحي أنا نكون يعني نأتي ببعض ما لديهم من حسنات ونأتي ببعض ما لدينا من سيئات إحنا.
طيب
لكي نقرب الهوة لا نكون 100% يعني ذما للفكر الشيعي ومئة بالمئة مدحا للفكر السلفي.
صحيح.
يعني مثلا في قضية يزيد نحن غير منصفين. أنا في رأيي
خلاص
قضية يزيد.
أبشر يا دكتور سيعلق الشيخ إن شاء الله. شكرا لك عبد العزيز من السعودية. ننتقل إلى أبو حمود من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
مساء الخير.
مساء النور يا هلا.
مساء الخير شيخ عمر.
الشيخ عمر يسمعك تفضل.
أنا سود أسأل في مظاهرة البحرين رفعت شعارات كتب عليها سلمية.
الأولى ولا الأخيرة المظاهرات؟
لا مظاهرة البحرين الآن.
الآن اليوم؟
إي نعم. لا رأيت أمس وقبل أمس.
هو في فرق في مظاهرتين يا ولد. في مظاهرتين اليوم في مظاهرة وقبل في مظاهرة. الشعارات في أي مظاهرة؟
سواء اليوم والأمس.
طيب
بس السلمية ما معنى السلمية لي أنا ودي الشيخ يعني.
طيب أبشر. طيب شكرا أبو حمود. رامي من سوريا تفضل. رامز
عليكم.
من سوريا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عمر يسمعك تفضل.
دكتور أنا بدي أحكي مع الدكتور كلمتين. أول شيء
تفضل.
يعني أنتم مقصرين بحق سوريا، قناة صفا بالذات مقصرة بحق سوريا.
طيب
نحن المد الشيعي أكل السني والحكومة متواطئة.
أوعدك الدكتور الشيخ الآن يتحدث عن هذه القضية.
خليه يتكلم واصل خليه
يسمع. ستحاسبون على هذا الموقف.
أبشر.
الله يوفقك. أظهروا المرجعية الشيعية في إيران، المرجعية الشيعية في إيران في الشام في دمشق عاصمة الأمويين أكلت أهل السنة.
طيب.
وحزب الله الخسيس اللعين. اكل اهل السني.
طيب.
ونحن واقفين عم نتفرج على اهل السني بسوريا، اترضون هذا في دمشق؟
ابشر
اتقوا الله فينا يا اخي.
ابشر يا رامز.
لا يتكلم بكلمه واحده عن سوريا، لماذا؟
ابشر يا رامز،
هذا حق.
ابشر
والله ان قلوبنا ستخرج.
ابشر
اتقوا الله فينا يا اخي.
ابشر ابشر، سيعلق الشيخ بإذن الله عز وجل. شكرا رامز من سوريا، ولحق حقيقة. ولعلنا نبدأ من حيث انتهت الاتصالات. ورامز يقول أنتم قصرين معنا في سوريا.
لا نبدأ بعبد العزيز قبل رامز.
أنا لأن القضية حيوية ولا ودي.
لا خلك
منصف منصف.
خلك منصف.
عبد العزيز يا شيخي ينشد الإنصاف كما أبو حمود بعد.
عبد العزيز جزاه الله خير ناصح ويقول خلوكم منصفين، ونحن نقول إن الله عز وجل أمرنا بالإنصاف.
حسن.
ونحن نبحث عن الإنصاف، والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
حسنت.
وأنا لي برامج كثيرة، وقد أثنيت على الشيعة المعتدلين الذين ليسوا لا يصنفون من الشيعة الصفويين، وذكرت كتبهم وذكرت آثارهم وأثنيت عليهم وعلى طرحهم، وعلى رأسهم آية الله السيد محمد حسين فضل الله. ذكرت كتبه وأثنيت عليه وذكرت دوره في الإصلاح والتيار العريض الذي كان يقوده، ولا زال هذا التيار الشيعي المعتدل موجود. وليس كل شيعة البحرين من الصفويين، هذا يعني تعميم الأحكام، هذا من أخطر الأمور ومن أسوأ الأمور.
صحيح.
والبحرين فيه معتدلين، والكويت فيه شيعة معتدلين يحاولون أن يكونوا قريبين من هذا المنهج الذي يطرح الآن، اللي هو المنهج منهج محمد حسين فضل الله، وتلطيف يعني كثير من الأمور العقدية، بحيث وأهمها قضية الإمامة. ولا يكفر، ولا يكفر الصحابة، ولا يكفر سلف الأمة، يجب أن نثني على هذا الطرح. القضية الثانية الذي قالها الأخ أن الشيعة عندهم حق، وأننا نحن السلفيين عندنا أشياء خطأ، ومن قال لك إن كل ما في التشيع كله 100% قد يكون فيها أشياء كثيرة صحيحة.
أكيد.
ونتفق معهم فيها، وفي كتب الحديث الشيعية تجد أشياء كثيرة، لكنهم مغفلينها وتاركينها ولا يعملون بها. يجب أن يزال الغبار عنها ويعمل بها.
صحيح.
من كلام أهل العلم في كثير من القضايا، في كثير من القضايا، وخاصة وفي نهج البلاغة الكثير من الحق الذي قاله علي، وثناؤه على أبي بكر وعمر في نهج البلاغة ونحو ذلك، وكلامه عن الشورى وأن الشورى هي المنهج، وأنه صار إماما بالشورى، وأنه بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر، وبذلك صار يعني ما فيه ولاية نصية ولا حديث الغدير. هذا طبعا حديث صحيح، حديث الغدير، ولكن ليس فيه دلالة على أن علي رضي الله عنه إمام منصوص عليه من الله عز وجل، يعلم الغيب وله الولاية التكوينية، يجب على الناس أن يطيعوه. اللهم والي مولاه وعادي من عاداهم، ليس معنى هذا أنه إمام منصوص عليه من الله. هذا يعني فهم مغلوط. يفهمون يعني كثير من آيات القرآن ويفسرونها تفسيرا باطيا اللي تتوافق مع هذا الطرح العقائدي في قضية الإمامة. الأخ عبد العزيز يقول أنكم عندكم أخطاء، ومن قال أن أحد من أهل السنة يقول أني ما عندي خطأ؟ كلامنا خطأ، صواب يحتمل الخطأ، يحتمل الخطأ.
أحسنت.
كلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هذا منهجنا، وهذا يعني منهج علمائنا، وعلمائنا يلتزمون بالقرآن والسنة ويقولون صراحة ما جئنا به مخالف للقرآن والسنة فاضربوا به عرض الحائط، لا تطيعون طاعة مطلقة. لكن المشكلة عند الشيعة الطاعة المطلقة، فكلام المرجع يستدل به ولا يستدل له، يأتيك بالفتوى ليس عليها دليل من القرآن ولا من السنة، ها؟ وتعتبر هي دليل ومرجع. هذا التشريع، يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدي، فقال عدي ما عبدناهم، قال ألم يكونوا يحرمون الحلال فتحرمونه.
قال بلى. ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. التشريع حق لله تعالى
سبحانه.
وليس لأحد من البشر أن يشرع البشر. كلام علماءنا يستدل له بالدليل الشرعي من القرآن والسنة. ادخل إلى مواقع الشيعة كلها الآن علماءهم ومراجعهم
كلام
ولا تجد فتوى عليها دليل من القرآن والسنة. فجعلوا كلامهم يستدل به ولا يستدل له من الوحيين. وهذا يعني
وفي المقابل فتوى يعني أهل السنة والجماعة لابد أن يردفها ولا لا تؤخذ أصلا؟
إيه إذا ما استدل لقوله بالكتاب والسنة فكلامه غير مقبول.
جميل. ننتقل لأبو حمود من السعودية يقول خرج في البحرين مظاهرين يحملون شعارات سلمية. ما معنى مصطلح سلمية؟ لها بعد سياسية أو دينية مثلا؟
سلمية معناها يعني أن خروجنا هذا سلمي وليس خروجا بالسلاح وليس فيه عنف. وهذا هو الذي نادت به الجماهير المصرية التي خرجت سلمية. سلمية رفضوا العنف ورفضوا حمل السلاح ولم يحمل منهم أحد السلاح. وكانت ثورتهم ثورة عظيمة، ثورة المصريين وثورة التونسيين ثورة عظيمة يعني
أهدافها واضحة.
أهدافها واضحة وهي ثورة على الظلم، على البغي، على الكبت والقهر والاستبداد. وكانت ثورة عظيمة وليست ثورة لطائفة ولا لمجموعة ولا لحزب سياسي. أما البحرين لا، خروجهم هو خروج طائفي لأهداف طائفية ضيقة وليس للمطالبة بالإصلاح. ولذلك خرج لجزء بسيط من الشعب في الدوار اللؤلؤة هذا وعددهم 5,000-6,000. وظهرت المظاهرة اليوم من أهل السنة ولله الحمد والمنة، ورأينا حجم يعني أهل السنة في البحرين وأعدادهم. وكانت هذه المظاهرة مخرسة لكل تلك الألسن الطائفية الصفوية التي تريد أن تفتت البلد وتحدث فتنة بين مكونات الشعب البحريني.
جميل. رامز من سوريا كان يتحدث بحرقة ويقول، وهذا من أحد المحاور اللي سوف أطرح عليك يا دكتور، وهو قضية المشروع الصفوي خارج إيران والمد الموجود حاليا.
طيب بالنسبة للمشروع الصفوي، لخدمة هذا المشروع الصفوي الذي يحركه أمرين اللي هو البعد الفارسي القومي والبعد المذهبي القائم على ولاية الفقيه، هو ينتشر الآن في المنطقة في المناطق التي فيها مجموعات شيعية. عندنا أكثر المناطق اللي موجود فيها مجموعات شيعية العراق، وله أدواته في العراق أحزاب سياسية ومنظمات عسكرية دربت وسلحت في إيران في الحرس الثوري، خاصة منظمة بدر وهي الذراع العسكري للمجلس الأعلى الذي يرأسه الحكيم عمار الحكيم الآن. وعندنا الجيش المهدي وهو الذراع العسكري للتيار الصدري. فعندنا التيار الصدري له ذراع عسكرية وهذه دربت وسلحت في إيران، ومنظمة بدر هي مدربة أيضا وهي جزء من الحرس الثوري، تدريبها وتسليحها الحرس الثوري. عندنا في لبنان أيضا الحزب الله أو ما يسمى بحزب الله، هذا ذراع عسكري لإيران لخدمة المشروع الصفوي.
اليوم خرج في العربية تحدث عنه صبحي الطفيلي، خرج في العربية قال هذا يحرس حدود إسرائيل الشمالية.
صبحي الطفيلي وهو أول من تولى
والأمين
أمين عام حزب الله، وهو اللي أسس الحزب الفعلي، وهو الآن ناقم على توجه الحزب ويقول أن الحزب في لبنان هدفه خدمة المشروع الإسرائيلي، حراسة
مال
إسرائيل. والذي ويتفق مع صبحي الطفيلي، اتركني أقرأ شوي من كلام في ورد في مذكرات أرييل شارون ترجمة أنطوان عبيد صفحة 583-584. وش يقول أرييل شارون؟ يقول بارك الله فيك.
من أي كتاب؟
هذا الكتاب ينقل عن هذا كتاب خريطة الشيعة في العالم، لكن ينقل عن مذكرات أرييل شارون فيقول يقول أرييل شارون يقول من دون الدخول في أي تفاصيل، لم أرى يوما في الشيعة أعداء إسرائيل على المدى البعيد، وهذه حط تحتها خط على المدى البعيد، يعني قد يكون فيه عداوة تكتيكية لكن هي استراتيجية، فيه إظهار لعداء على ما وعلى ما يشتم من ذلك من رغبة شارونية في تفسير هذا التقارب بالقول. اسمعوا شو يقول شارون أيضا من دون الدخول في أي تفاصيل، لأن التفاصيل في الحقيقة عقدية وتاريخية ومصلحية، وإهالة التراب عليها أفضل من نفضه. ديفيد ليفي وزير خارجية إسرائيل السابق قال إسرائيل لم تقل في يوم من الأيام إن إيران هي العدو، هي العدو، لاحظ اللفظ، قد تظهر العداوة في فترة لمصلحة
لأهدافنا
والأهداف براغماتية إيرانية فارسية صفوية في فترة من الفترات، ورأينا يعني واضح هذا يعني في كتاب أنا ذكرته أيضا في الحلقة في قناة وصال ليلة الجمعة، في كتاب لتريتا بارسي أمريكي من أصول إيرانية، تريتا بارسي لك كتاب اسمه الحلف الغادر، هذا الكتاب مهم جدا لمن أراد أن يفهم العقلية الفارسية الإيرانية الصفوية، اسمها الحلف الغادر الكتاب لتريتا بارسي استاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز،
هذا جاب الزبدة ذا
نعم، وكتابه التحالف الغادر جدير بالقراءة، ويذكر فيه يعني شواهد تاريخية وشواهد معاصرة على التحالف بين أمريكا وإسرائيل من جهة وبين إيران من جهة أخرى، والكتاب أنا أؤكد على أن الكتاب جدير بالقراءة.
جميل للمتخصصين وغير المتخصصين.
بالنسبة لسوريا بقي أن سوريا تخدم المشروع الصفوي، سوريا طبعا بلد أهل السنة والجماعة، أرض الرباط، أرض الثغور، بلد صلاح الدين، بلد نور الدين محمود، بلد العلم، بلد شيخ الإسلام بن تيمية الذي واجه المشروع الطائفي، أرض الملاحم، أرض الجهاد، أرض صلاح، بلد صلاح الدين، هذه البلد اليوم هي في خدمة المشروع الطائفي الصفوي الإيراني، ومقدرات الدولة مسخرة لإيران، وسوريا الدولة الاستبدادية القمعية الدكتاتورية الذي يحكمها نظام طائفي قمعي استبدادي هي التي تمهد الأرضية للتوسع الشيعي في المنطقة ولنشر التشيع الصفوي لخدمة أهدافها، وتقبع أهل السنة والجماعة في لبنان وفي سوريا، فهنالك قمع وضرب لأهل السنة والجماعة في سوريا، وهنالك فتح الخطوط يعني
تفرش بالورود،
الألوان كلها خضراء، مفتوح الخط للصفويين الإيرانيين يعملون ما شاءوا في سوريا،
لذلك هذا صاح منادي رامز،
ورامز هذا كلامه حقيقة، ويجب على هذا النظام أن لا يعادي الشعب، والمشروع الطائفي معادي للأمة العربية، فإن كانوا عربا حزب البعث العربي يجب، المشروع الطائفي الفارسي معادي للعرب، المشروع الطائفي معادي للإسلام، مشروع طائفي صفوي معادي للإسلام، وليس في خدمة المسلمين، وليس هو في خدمة المشروع الإيراني الفارسي فقط، وليس في خدمة الأمة، ولذلك لا ترى فيه أمريكا عدوا لها استراتيجيا، العدو الاستراتيجي لأمريكا هم العرب أهل السنة والجماعة المسلمين، هم الذين فتحوا بيت المقدس، فتحه عمر وحرره صلاح، ولن يعيد بيت المقدس إلا من يترضى عن عمر ويترضى عن صلاح الدين، أما من يلعن عمر ويلعن صلاح الدين فثقوا ثقة تامة أنه في صف أعداء الأمة، ولن يحرر المسجد الأقصى، وكل هذا تهويش إعلامي وتضليل وقد رأينا ذلك الآن، معمر القذافي كان يدعي معمر القذافي أنه نصير الأمة العربية وأنه ضد المشروع الإمبريالي الغربي، ضد الأمريكان وضد مشروعهم في المنطقة، ولما والآن وهو يعمل يقتل الشعب الليبي بلا هواده بمضادات الطائرات ومضادات الدروع، ويستخدم كل أنواع الأسلحة. ويقول أحد كبار القادة في أوروبا: لا تزعجوا معمر القذافي، يعني خلوه يقتل الشعب الليبي ولا
يخدم أهدافهم طبعا،
لأن يخدم أهدافهم. وتأخر الغرب، تأخرت أمريكا، فوهو يظهر أن الصاحب مشروع قومي وضد الإمبريالية وضد وتبين فعلا أن الغرب يعتبره أنه عميل للغرب، واضح عمالته. لأن
السؤال مهم جدا
ومحير، اتركوه يقتل الشعب الليبي،
الجرائم ما حد يتدخل،
ولا تتدخل، لا تزعجون، خلوه يقتل. يقول للرئيس الإيطالي صراحة: لا تزعجوه. ويقول تقول في أوروبا المجموعة الأوروبية الممثلة في المجموعة الأوروبية تقول: ندعو جميع الأطراف لضبط النفس. ناس عزل صدورهم مفتوحة ويطلق عليهم الرصاص المضاد للدروع والطائرات، يقول ندعو الجميع لضبط النفس. كيف ضبط النفس؟
ضبط النفس دائما تستخدم حتى في ضد
غزة. نعم. يعني لا نغتر كثيرا بهالشعارات التي تطلقها بعض الأنظمة، ونظن أنها فعلا معادية للمشروع الأمريكي.
جميل. نعود يا شيخ لمحاورنا، وذكرت بأن هنالك معارضة للمشروع الصفوي، لعلك تذكرنا يا شيخ أو تسمينا مثلا بعض المعارضين وأهدافهم، وكيف يعاملون الآن في إيران، كيف مثلا طبعا التعامل معهم. الوقت لك إن لم يكن فيه اتصال، وليس هناك اتصال، تفضل.
طيب، بالنسبة للمشروع الصفوي، طبعا ذكرت لك أنا أن المشروع الصفوي الفارسي التوسعي في المنطقة يعتمد على دافعين رئيسيين، أو له محركين رئيسيين: محرك فارسي إيراني قومي، أطماع فارسية إيرانية قومية، ومحرك ديني اللي هو ولاية الفقيه وتصدير الثورة الإسلامية ونشر التشيع القائم على فكرة الإمامة وفكرة ولاية الفقيه، تشييع المناطق السنية ونشر التشيع في مناطق أهل السنة والجماعة، وتجنيد الشيعة الموجودين في المناطق اللي فيها شيعة. المناطق اللي ليس فيها شيعة ينشر التشيع فيها، وسخر لها إمكانيات ضخمة وكبيرة برعاية أمريكا. نعم، فأمريكا تغض الطرف عن تشييع المناطق السنية في العالم في الوقت الذي تحارب فيه الدعوة الإسلامية السنية بحجتين: بحجة ضرب الوهابية، محاربة الوهابية، وبحجة محاربة الإرهاب. والتقت أهداف المشروع الأمريكي مع أهداف المشروع الصهوي في ضرب الدعوة السلفية، ولذلك الآن أوقفت كثير من المشروعات الدعوية التي كانت تمول من قبل دول الخليج، أوقفت، أنهيت مشروعات دعوية كبيرة، مشروعات إغاثية بحجة محاربة الإرهاب ومحاربة الوهابية، في الوقت الذي تغض فيه أمريكا الطرف عن، لا أبالغ إذا قلت، مليارات الأموال التي تخرج من الخليج لنشر التشيع في العالم.
من الخليج،
من السعودية والكويت، البحرين، بعض الأثرياء في الإمارات، من الشيعة، أموال الخمس التي ينشر بها التشيع في العالم الإسلامي وفي المناطق السنية، ومنها سوريا. الآن سوريا فيها حوزة كبيرة ضخمة في وسط دمشق، بلد أهل السنة والجماعة، ما كان فيها تشيع في التاريخ كله، الآن فيها حوزة في منطقة السيدة زينب، وينشر التشيع على نطاق واسع بأموال شيعية خليجية برعاية إيرانية وتنسيق إيراني. وحزب الله، ما يسمى بحزب الله، له دور كبير في نشر التشيع في سوريا، وعلى أخواننا السوريين أن ينتبهوا لذلك ويحرصوا. هذا سيحدث فتنة كبيرة في سوريا، وسيحدث انقسام في المجتمع السني السوري.
لكن على ذلك كلامك أتوقع يعني ما الخطاب السني في سوريا لن يكون حاضر وواصل، سيقمع فعلا إذا كان هذا طرحك مثلا، يعني الدعاة في سوريا الذين يريدون يكفون هذا المد حتى لا يكون، مستحيل يكون لهم صوت بما أنها يتبنى الفكرة.
أي داعي السني الآن يعني مقموع، والكتب السنية ما تنشر، والكتب السلفية والكتب السنية وكتب الإخوان وكتب كل التيارات الفكرية السنية مضروبة، ولا ينشر إلا الكتب الطائفية الشيعية، وتسخر أموال ضخمة ويدفع أموال للفقراء والمساكين للتشيع في سوريا، وهذا واضح وبين وظاهر، والدولة لا تنكر ذلك ولا تجحده. ونحن نقول للطائفيين الآن الذين يتولون أمر المسلمين في سوريا انتبهوا واحرصوا على ألا تثيروا أهل السنة. فالآن الدول المنطقة بدأت تتنسم أكسجين الحرية وبدأت تبحث عن الحرية، فلا تثيروا أهل السنة والجماعة في سوريا وأعطوا الجميع حرية. ما نقول لكم مع الشيعة اتركوا الناس تشتغل، اتركوا أهل السنة يدعون إلى دينهم، يا أخي الحنفية والشافعية وكل أهل السنة اتركوهم يدعون إلى مذهبهم ويواجهون هذا المذهب، لا تقمعون طائفة وتتركون طائفة تعطونها مطلق الحريات، أو أوقفوا الجميع إذا كنتم مصرين على إيقاف أهل السنة عن دعوتهم، فأوقفوا الجميع. هذا المشروع طبعا في إيران هنالك من يعارض المشروع، قلت لك الآن أن الشيعة الآن منقسمين، والأغلبية المطلقة ترفض ولاية الفقيه، التيار الإصلاحي يرفض ولاية الفقيه الآن، والجماهير الشيعية الرافضة لولاية الفقيه ستتحرك، وإن لم تتحرك اليوم ستتحرك غدا. ولا يمكن أن تحكم في القرن 21 شعب واعي مثقف كالشعب الإيراني بنظرية لا تتناسب إلا مع القرون الوسطى، نظرية ثيوقراطية تعتبر أن الحاكم هو ظل الله في أرضه. هذه النظرية لا يمكن أن تنجح في القرن 21، والشعوب بدأت الآن تتحرك، وأظن أن الشعب الإيراني سيتحرك. لكن الشعب الإيراني متباطئ، ليش؟ القيادات شيعية ولا تريد ضرب التشيع كله، ويخافون من التغيير القادم. التغيير سيكون لا محالة إذا اهتز النظام في إيران، وسيهتز النظام في إيران.
سنتحدث عن اهتزاز النظام في إيران. أذنت لي يا شيخ بس أخذ بعض الاتصالات.
نعم.
أذنت لي. تركي من السعودية تفضل.
أكثر بالله شوي.
تفضل يا تركي. الشيخ عمر يسمعك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي الأستاذ عمر.
الله يحييك ويبارك فيك.
كيف حالك؟
خير الله يطول عمرك.
بالنسبة أنا بعقب على الأخ اللي اتصل عبد العزيز.
أيوة.
عبد العزيز اللي يقول من السعودية إنه من جامعة، يقول من جامعة الإمام سعد، ما قال الإمام سعود.
لا أنا والله حتى نكون منصفين قال إمام فهد، جامعة الملك فهد للبترول، وهذه معروفة.
على العموم
طيب
الرجل هذا أنا أحس إنه شيعي ما هو سني.
والله عاد
حتى لو كان، يعني حتى لو كان
لا تبني الظن على إحساس يا تركي وغيره تركي.
يعني باين. بعدين أنا بعقب على الأحداث اللي في البحرين.
أيوة
تفضل.
أبو سلمان الله يعطيه العافية قيادة في البحرين أمرت بمعاقبة رجال الأمن اللي يعني اللي تسببوا في وفاة كذا شخص من
المتظاهرين.
من المتظاهرين.
نعم.
أنا أطلب معاقبة من تسبب من المظاهرين في إحراق الممتلكات وإزهاق الأرواح ويعني وإرباك الأمن في البلد.
والتخريب. نعم.
نعم والتخريب. يقول لك من آمن العقوبة سأل أدب.
أحسنت. صدقت.
هذا هو. أحسنت. حتى تشارك بهذا النقطة.
طيب شكرا يا تركي، جزاك الله خير، مشاركة جميلة. أبو رائد من السعودية تفضل. أبراد تكلمني من الهاتف الله يرضى.
أيوة
عليك.
معك أنا من الهاتف، أنا وياك في الخط.
تفضل الشيخ عمر يسمعك.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عمر بن عبد العزيز رحم الله والديك وبارك الله فيك، أنا بركز أقول الدكتور عمر بن عبد العزيز أو الشيعة يسمعوا الاسم هذا لأنه يرجهم.
أحسنت يا شيخ.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سيف مسلط. في عندي بعض الاطروحات بارك الله فيكم واخ المذيع معليش لا مؤاخذه.
لا تفضل الاول.
أنا في الحقيقه انا اللي بارى وبشوف الشيعة كيف بيلتفوا حوالين السعوديه في من سوريا، الاخ السوري الان اتكلم، الحوثيين من الجنوب، طبعا السوري من الشمال في سوريا غزو سوريا، لبنان الآن الحراك أو الحركة في البحرين المنطقة الشرقية
جميل.
أبغى المسؤولين يسمعوا الكلام هذا إنه الآن إحنا صرنا في كأننا في الوسط. هل هناك في يعني ما يدعو أنا كأني بقول إني نبغى حراك شعبي ضد الشيعة، نبغى حراك وطني يكون ما هو من هنا، يكون منطقة المنطقة الخليج كاملة تقوم وتقف وقفة واحدة ضد التمدد الصفوي الإيراني الخبيث. إلا الآن يعني حتى نقول إنهم دخلوا عمرة وهم ما زالوا موجود في السعودية، نقول إنهم والله تحركوا ويعطوا أوامرهم بخطاباتهم، خامنئي الخبيث بخطاباته السياسية هذه يحرك الشعب هذا ويعطي رسالات، هي في الحقيقة رسالات لكل الشيعة المنتشرين الخبثة المتواجدين.
أنا أضد هالأسلوب فأرجو أن لا
يعني. الشيخ بداخلك يقول يعني الخبثة عممتها
أولا طال عمرك، نحن يعني يجب أن لا نغفل أننا يعني أصحاب فكر، أصحاب مبدأ، أصحاب عقيدة، أصحاب منهج عندنا منهج قرآني في الدعوة وفي الحوار مع المخالف.
هذه رسالة.
فقولك عن مثلا رمز
على الجانب الذي بيشتغل،
ودي تسمعني الله يرضى عليك، ودي تسمعني. أما قولك عن المرشد الجمهورية الإيرانية بالخبيث فهذه الكلمة أنا لا أقرها وأرفضها رفضا قاطعا. كوننا نختلف مع أحد في الرأي وأننا نختلف معه في سياسة ليس معنى هذا أن ننزلق إلى هذه الأساليب، وأنا أعتبر هذه الأساليب والشيعة كلهم تقول خبثة هذا أيضا مرفوض.
أنا أحترم رأيك طالما هم طعنوا في نبينا وفي عرضه،
ونحترم شجاعتك واعتذارك يا أبو رايد.
طعنوا في
طيب
عرضه
طيب.
لا أنا أكمل بس أنا في عندي نقطة أنا أتمنى جزاء الله خير الدكتور
في وقت سريع الله يخليك لو سمحت.
الدكتور أثار يعني هي أيوة. وأنا أريد أن
هذا نصيحة ترى لي ولك ولكل من يتصدى لهذه القضايا الفكرية والعقدية، يجب أن يكون عنده منهج في التعامل مع المخالف.
نعم.
وفي الحوار وفي طرح الآراء أطرح رأيك بكل حرية، لكن إياك وتجريح الهيئات تجريح الشخصيات تجريح الرموز هذا مما لا يسوغ ولا يليق بدعوتك ويضر دعوتك أيضا
ما نشعر به في حرقة في قلوبنا.
ولو كان نحن ننضبط بالمنهج القرآني ولا تجادلوا نعم أهل نعم الكتاب إلا بالتي هي أحسن
نعم،
ويقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى
نعم.
المنهج القرآني نعم في الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن يكون منضبط بالضوابط الشرعية.
نعم. وإلى هرقل الملك الروم هذا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج نبوي. شكرا يا أبو رايد من السعودية. ويبدو فيه اتصال. أمين من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
أحب أمسي عليكم على الشيخ عمر.
جزاك الله خير.
الله يمسيك بالخير.
الله يمسيك بالرضا.
أستاذي أنا بالنسبة للكلام أبو رايد هو في جزء صحيح منه، ولكن إحنا بعيد عن الغلط وأنا أيدك بهذا يا شيخ. ولكن احنا نعتب على القنوات العربية الفضائية اللي قاعدة تجيب المنار وتسوق لنا وتسوق لا وتجيب اخبار سيئة عن البحرين وانه انتفاضة الشعب واحنا شايفين اليوم الشعب البحرين الحمد لله وقف وقفة واحدة في مسجد
الفاتح
الجامع الفاتح
نعم.
الحمد لله هذا شيء مبشر
صدقت.
والخطة الصفوية واضحة، ونتمنى من القنوات اللي ما احنا حابين نسمي أسامي اللي قاعدة تجيب فتنة وتساعد على الفتنة في المنطقة للأسف انه يكون هناك حل حاسم معاهم. ونتمنى انه قناة صفا تكون بثها أقوى من هذا الشيء. احنا نحيي الشيخ عمار ونحيي الشيخ عدنان ونحيي جميع الأئمة والشيخ العريفي على هذا التواصل مع الناس، ولكن حابين يكون وجودهم في هذه القنوات وقنوات اللي نحن مو حابين نذكرها يوضحوا سلبيات هذه القنوات.
طيب
ونشكركم صراحة.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا جميع المتصلين. شكرا لك يا أخي الكريم. لأن نجيب سريعا ثم نعود إلى محورنا لبعض المتصلين. تركي يتكلم عن الأحداث في البحرين، يقول الذي يعاقب ليس رجل الأمن، الذي يعاقب هو المتظاهر الذي بدأ في تدمير ممتلكات الدولة وهز الأمن.
كل من خالف القانون يجب أن يعاقب، كل من تظاهر بدون رخصة رسمية بدون إذن من الدولة يجب أن يعاقب. الذين أساءوا إلى رجال الأمن بالسكاكين والسيوف واقتحموا يعني عليهم بالسيارات، بعضهم دهس بعض رجال الأمن بالسيارة، هذا يجب أن يخضع للقانون ويعاقب. فمن قتل يجب أن قتل أو آذى أحد من الشرطة يجب أن يعاقب، والذي تظاهر من دون إذن رسمي من السلطات يجب أن يخضع للقانون. القانون هو الذي يجب أن يحكم فيها القضايا كلها.
جميل. أبو رائد من السعودية يقول الآن في السعودية البحرين يقول هنالك التفاف كحزام مثلا، وهذا يا شيخي يخدم أو يرجع المحورنا أو أهداف المشروع الصفوي خارج إيران.
طبعا هي إيران يعني أنا ذكرت له أنه لها مشروع طائفي صفوي إيراني قومي في المنطقة، لها أدوات في كل بلد. البلد اللي ليس لها أدوات فيها أوجدت أدوات، فاليمن أوجدت هذا التيار اللي هو الحوثيين، هو هذا الحزب الشيعي الرافضي الآن الاثني عشري، هو زيدي من غلاة الزيدية، فرقة تلجارودية هذه من غلاة الزيدية، وهم يحسبون على المنهج الرافضي وليسوا شيعة، هم ليسوا شيعة زيدية.
الفرق بين الزيدية وغلاة الزيدية الآن
الجارودية عندهم شيء من الرفض، واحتضنتهم إيران ودعمتهم، وهي مخاتلة الحقيقة. وفي العراق أيضا تعرف المشروع الطائفي الصفوي الآن له مدة طويلة متحالف مع الاحتلال الأمريكي للعراق. قبل دخول الاحتلال الأمريكي كان فيه حلف بين المشروع الصفوي الطائفي ومشروع الاحتلال الأمريكي في العراق وتدمير العراق، حلف بين المشروع الصفوي الطائفي الإيراني والاحتلال الأمريكي لإيران، في حلف واضح وبين وظاهر ولا يحتاج أن ندلل عليه، الوقائع كلها تشهد بذلك. المشروعين الآن، مشروع الطائفي الصفوي الإيراني يحرك عملاءه في كل بلد بالطريقة المناسبة.
بما أنك تحدث عن الجغرافيا، إحنا عندنا خريطة ممكن نعرضها وتشرع عليها للمشاهد الكريم حتى تتضح الصورة أكثر.
جميل، لا بأس،
لعل الشباب يعرضون الخريطة هذه يا شيخ.
بالنسبة لخريطة إيران، أنا أريد أن أبين للإخوة المشاهدين على هذه الخريطة الآن المناطق المعارضة للمشروع الصفوي الإيراني الشيعي داخل إيران. فنرى في الخريطة مثلا في جنوب إيران منطقة بلوشستان. منطقة بلوشستان التاريخية المعروفة هي يعني تمتد من حدود منطقة الأحواز، من حدود منطقة الأحواز حتى نصل إلى الحدود الأفغانية. كل لو نرسم خط مستقيم من الأحواز إلى حدود أفغانستان، كل ما كان جنوبه هذا هي منطقة بلوشستان التاريخية، ولم تكن في أثناء مراحل التاريخ المتعاقبة خاضعة للفرس، كانت منطقة مستقلة فيها ممالك بلوشية. المنطقة البلوشية هذه كلها بدون استثناء في إيران سنية، كلها سنية، هذه منطقة سنية بالكامل. وتركز هذه القومية طبعا من بندر عباس، هذا الساحل يبدأ من بندر عباس إلى النقطة الحدود مع باكستان على خليج عمان، هذا الساحل كله بلوشي، وهم من أهل السنة على مذهب أبي حنيفة، ما تريدية، ليسوا وهابية في الأساس، على العقيدة الما تريدية عقيدة، وفي الفروع هم على مذهب أبي حنيفة، وزعيمهم الديني، زعيمهم الروحي، إمامهم، عالمهم الآن، أكبر علمائهم فضيلة الشيخ عبد الحميد الزهي. هؤلاء كلهم سنة ورافضين لمشروع ولاية الفقيه، رافضين للتشيع الصفوي. هؤلاء طبعا البلوش عددهم في المنطقة كلها يتجاوز 10 مليون البلوش. في إيران يتراوح ما بين 3 مليون على أقل التقديرات إلى 4 مليون على أكثر التقديرات، يعني عددهم من 3 إلى 4 مليون، كلهم سنة يرفضون المشروع الطائفي. هذه الطائفة الآن ترفض المشروع الصفوي قومية ومن أهل السنة بلوش أحرار، وفيها عندهم منظمة عسكرية اسمها جند الله، منظمة جند الله هذه ترى عددها 200 اللي دوخت إيران، عددها 200 200 شخص كلهم 200 شخص عبد الملك ريقي وجماعته. نحن نرفض العنف المسلح ولا نريد أحد أن يلجأ للعنف، لكن يجب أن يدعمون إعلاميا لقضيتهم قضية عادلة. أين أمريكا والغرب عن قضية البلوش الذين هم أقلية عرقية مختلفة ولهم لغة مختلفة ودين مختلف عن الصفويين؟ هم أهل من أهل السنة والجماعة، يرفضون الإمامة ويرفضون التشيع الصفوي والخرافي، متمسكين بدينهم. ليش أمريكا والغرب يجي لدارفور ويسوي مشكلة في دارفور وفي جنوب السودان؟ وليش يترك؟ إذن أليس هذا دليل على أن المشروع الأمريكي المشروع الغربي في حلف مع إيران؟ اثنين، عندنا العرب في منطقة الأحواز، منطقة الأحواز التاريخية هي تبدأ من بندر عباس إلى قريب حدود منطقة الأكراد، كل منطقة شط العرب هذه وجبل قارون ونهر قارون الشهير يسمونه نهر الكارون وحوض نهر الكارون، والمنطقة هذه اللي على الخريطة تطل على الخليج العربي لونها بنفسجي هذه، والمنطقة الخضراء هذه كلها اللي مكتوب عليها خوزستان، هذه هي منطقة الأحواز، فيها 7 مليون عربي يرفضون مشروع ولاية الفقيه والمشروع الفارسي الشيعي، وهم معارضين ومضطهدين ومقهورين. ننتقل بعد ذلك إلى منطقة الأكراد في شمال في غرب إيران، منطقة الأكراد وترونها أمامكم على حدود العراق، منطقة كردستان هذه بلونها أخضر، طبعا محدودة هذه المنطقة اللي بلونها أخضر جزء من منطقة الأكراد، منطقة غرب إيران من شمال منطقة الأحواز حتى تصل إلى قريب من حدود تركيا مع إيران. هذه منطقة كلها سنة شافعية وليسوا وهابية. انتبهوا يا
حتى لا تكون المشكلة في الوهاب.
هم نعم هم أشاعرة شافعية على مذهب الإمام الشافعي ويعلقون على المشانق لأنهم أهل السنة، فالعداء ليس للوهابية كما يقولون، العداء لأهل السنة. 7 مليون كردي يعيشون تحت القهر يرفضون مشروع الولاية الفقيه، ولهم عمق في كردستان العراق وفي كردستان تركيا، وهم مسلحين وقد قام لهم دولة مستقلة في بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة دامت سنة كاملة بتأييد من روسيا، ثم سقطت دولتهم.
إذن لهم الحق على غير دارفور،
سقطت دولتهم. نعم هذه تحتاج إلى دعم. من مناطق التي ترفض ولاية الفقيه عندنا منطقة خراسان في شمال شرق إيران، هذه منطقة خراسان هذه فيها 2 مليون وزيادة تركماني مسلم، وفيها أوزبك، وفيها مدينة مشهد التاريخية وهي على حدود أفغانستان، والأوزبك الذين فيها والطاجيك الذين فيها والتركمان من أهل السنة يرفضون المشروع الطائفي الصفوي. هذه المناطق كلها. عندك أذربيجان في شمال غرب إيران، هذه منطقة أذربيجان الإيرانية في شمال غرب إيران، هذه منطقة فيها الآذريين ناقمين على الدولة، وقد قام لهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية دولة استمرت أيضا سنة، دولة الآذريين التركمان، الترك هم ترك آذريين، وهم يطالبون بإقامة آذربيجان الكبرى. إذن عندنا القومية البلوشية مقهورة مضطهدة معذبة منتهكة حقوقها في جنوب إيران مطلة على خليج عمان في منطقة استراتيجية وحيوية لإيران فيها أهم موانئ إيران وهو ميناء بندر عباس. القومية البلوشية ناس أشداء مطالبين بحقوقهم يرفضون التشيع ومتمسكين بعقيدتهم السنية.
عفوا ليش الآن الإعلام لا يظهر لنا مثلا الرافضين والمظاهرات اللي عدد قليل في طهران ولا
هذا كلهم رافضين الآن؟ متى ما تحرك الإصلاحيون
في هذه المناطق
في وسط إيران في طهران؟ طيب بقي طبعا في عندنا إقليم فارس هذا اللي في وسط إيران.
أنت تسمح لي إقليم فارس بعد بعض الاتصالات؟
تفضل.
تسمح لي يا شيخ أبو عبد الرحمن من السعودية؟ تفضل. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم يا أخي.
أهلا وسهلا.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور يا هلا والله. الشيخ عمر يسمعك.
الله يبارك فيك يا أخي. والله يا أخي الكريم حقيقة أنا كنت يعني أدور القنوات وجدت قناتكم يعني ما شاء الله طيبة. نسأل الله لكم التوفيق.
أبرك الساعات اللي خلتك تتصل.
الله يسلمك ويبارك فيك جميعا. حقيقة يا أخي للأسف الشديد يعني حنا كأمة عربية أحس إن دائما متأخرين في عملية التبكير إلى صياغة القرارات وإلى إعادة النظر في تعاملنا مع أنفسنا ومع الغير. كما تلاحظون العاصفة التي يعني بدأت من تونس مرورا بمصر الآن متجهة يعني على اليمن وعلى ليبيا. الوضع بحقيقة أنا كنت أتابع الليلة، الوضع متأزم بشكل غير طبيعي في ليبيا. الصورة الحقيقية الآن انكشفت للعالم كله وخاصة الزيف اللي حاصل من أمريكا ولهجتها اللي تغيرت من اللي حصل في تونس وفي مصر. الآن أصبح هناك إحجام بشكل كبير في عملية بيان موقفها من وضع ليبيا. دخلنا الآن في معمعة أخرى وهي عقائدية. فاللي أنا أحب أن الضيف الكريم أنه يعني يعطي رسالة من هذا المنبر للمسؤولين وإلى الحكام إلى بدء يعني فتح باب الحوار والانطلاق من قاعدة الدين الإسلامي كيف يتم التعامل مع الناس سواء مخالفين في العقيدة سواء مخالفين من ناحية السياسة سواء عندهم أي فكر آخر. يعني حنا الآن نحتاج إلى رؤية فكرية وعقلية في التعامل مع الآخرين. هذا أمر جدا مهم يا أخي. وحقيقة يعني أحس إنه يعني في وضع متأزم وهناك جبهات كثيرة انفتحت على العالم العربي بشكل غير طبيعي.
جميل.
وأصبحت متتالية.
جيد.
فالأمر ليس مجرد يعني أخي أنا أحس يعني تعاملنا تعامل عاطفي أكثر ما أنه يكون تعامل بالعقل وبالبصيرة وبالحكمة.
جميل.
يعني الآن أحس في شحنات جدا جدا قوية بين المجتمعات وبين الناس.
طيب أبو عبد الرحمن أنا أوعدك في نهاية الحلقة الشيخ يقرأ الأحداث إن شاء الله قراءة جيدة وما يترتب عليها والخطوات العملية. شكرا يا أبو عبد الرحمن من السعودية. محمد من السعودية تفضل.
الوقت رجل
الله. السلام عليكم.
محمد في دقيقة لو سمحت الوقت داهمنا الله يخليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله صراحة أنا أول شغلة حبيت أني أقول أني أحب الشيخ عمر في الله.
الله يجزاك خير.
جزاك الله خير. أحبك
الله. صراحة يعطينا دافع حنا نسوي بحث العلمي وحنا نجاهد بإذن الله.
الله يجزاك خير.
بس أنا عندي ملاحظة بسيطة.
تفضل.
الخريطة اللي انتم عرضتوها في مكتوب تحتها الخليج الفارس وانا صراحة والله اني زعلت فيها.
لا هذا لا لا كما يزعمون هم كما يزعمون والشيخ سيفصل فيها باذن الله.
والله اني صراحة لاخي ما ربقى ممكن وحنا ضحكنا عليه.
ابشر يا محمد ابشر سيذكر الشيخ لماذا الان. ابشر. شكرا محمد من السعودية. تكمل الشرح ولا نجيب؟
لا انا اريد ان اعلق على كلام الاخ. الخريطة اللي عليها خليج فارس
ثم الأخوة يعرضونها بعد كذلك.
أعيد الخريطة
هذه. نعم.
أخرج طلع لي الكلمة اللي هي خليج فارس هذه. طبعا نحن نعرف نعرضنا هذه الخريطة هذه خريطة معتمدة طبعا في إيران.
نعم.
وتوزيع المناطق هنا ليس التوزيع الحقيقي لحجم المناطق. والمسمى الخليج هنا تجد أنه سمي خليج فارس. المناطق البلوش تجد أن منطقة مثلا فارس هذه منطقة بلوشية بالكامل هذه اللي مكتوب عليها فارس. سيستان وبلوشستان هذه المنطقة دمجوا منطقتين السيستان وبلوشستان وفيه مجموعة من الزابوليين الرافضة الغلاة سلطوهم على البلوش. أنا عرضت هالخريطة, هي خريطة معتمدة توزيع المناطق اللي وضعتها إيران. وأنا ما انتهيت من التعليق على الخريطة إلى الآن, فالأخ الآن سبقنا إلى ترى يا أخي الكريم, أنا أريد أن أبين أن هنالك مناطق كاملة في المنطقة اللي مكتوب فيها سيستان وبلوشستان والمنطقة اللي بجوارها كرمان وفارس, هذه كلها تقريبا جزء كبير منها هي منطقة بلوشستان التاريخية, وزحفت عليها هذه الولايات وغيروا في التركيبة السكانية وفي الخريطة. خليج فارس هذا هم يصرون على أنه خليج فارس ويريدون أن يطبعوا هذه القضية, وأنا رددت عليهم وأن الخليج هذا ليس خليج الفارس وليس خليج فارسي ولا يجوز, ليس لهم حق إذا وضعوا الخريطة خليج الفارسي هو الخليج العربي, حيث أن التاريخ يثبت أن الساحل الشرقي والغربي كل من يسكن في هذا الساحل هم من العرب مئات السنين لا يسكن هذا. وذكرت في رحلة نيبور وكتاب نيبور المشهور الذي قام برحلته في القرن 18 وبين أن القبائل العربية تسكن على الساحل. منطقة الأحواز هذه فيها 7 مليون رافضين لولاية الفقيه والتشيع الصفوي الطائفي, وهم أكثرهم شيعة علويين غير صفويين أكثرهم. منطقة بلوشستان هذه رافضة للتشيع. الأكراد في غرب إيران, غرب إيران المنطقة التي هي فوق منطقة الأحواز حتى تصل إلى حدود تركيا مع أذربيجان, هذه كلها أكراد وهم 7 مليون سني شافعي أشعري مضطهدين مقهورين منتهكة حرياتهم ويرفضون المشروع الصهوي. منطقة اللي مكتوب عليها خراسان في شرق الخريطة وشمالها, هذه المنطقة فيها تركمان, أعداد ضخمة من التركمان تتجاوز 2 مليون تركمان سنة, وفيها أوزبك سنة, وفي منطقة مشهد سنة متمسكين بمذهبهم على مر التاريخ ويتعرضون لأبشع حملات الاضطهاد, وهم على حدود أفغانستان, وأفغانستان بينها ثأر تاريخي بين قبائل الأفغان الأوزبك والبشتو والطاجيك وبين الفرس, وبينهم صراعات, والذي أسقط دولة الصفويين هم الأفغان, هم قبائل الأفغان بعدما اتحدت ضد المشروع الصفوي الطائفي وأسقطت الدولة الصفوية. هذه المناطق كلها رافضة, بالإضافة إلى أن وسط إيران, هذه المنطقة اللي في وسط إيران منطقة الفرس, هذه منطقة فارس, وسط إيران منقسم الآن, الشيعة الذين في وسط إيران والشيعة الآذريين في شمال غرب إيران منقسمين, و80% منهم ضد ولاية الفقيه. إذا ولاية الفقيه هل لها مستقبل في إيران؟ ليس لها مستقبل.
إذا لو كانت الانتخابات نزيهة كان
الانتخابات مزورة, هنالك قمع, هنالك هذه الشعوب كلها. الآن كم عندنا من شعب في إيران؟ عندنا الشعوب الإيرانية, الشعب البلوشي يتراوح عدده ما بين 3 إلى 4 مليون في داخل إيران, وعمقهم البلوشي في المناطق المحيطة كلها عمقهم 10 مليون بلوشي. حينما تحارب البلوش وتقهرهم وتقمعهم وتعلقهم على مشانق فإنك تعادي 10 مليون بلوشي في المنطقة في الخليج وفي باكستان وفي إيران, 10 مليون بلوشي. هذا أمر. حينما تقمع الأكراد فإنك تقمع الأكراد تعاديهم وتعادي الأكراد لهم عمق كردي في تركيا وفي العراق. حينما تقمع الآذريين مثلا وتنتهك حقوقهم فإن لهم امتداد في أذربيجان, وأذربيجان الآن بينها عداء هي وإيران, والآذريين يطالبون بأذربيجان الكبرى, أذربيجان الشمالية وأذربيجان الجنوبية داخل إيران, وينشرون خريطتهم في مواقعهم الآذرية. فعندك الآن قوميات, أعراق, طوائف, فعندك متناقضات موجودة في إيران. فمن الخير لإيران، جمهورية إيران، ألا تخاتل الدول المجاورة. من الخير لها ألا تحاول أن لا تحاول إشعال المناطق المجاورة وتحريك الأقليات الشيعية.
أنت الآن كقراءة استراتيجية،
أنا أقول إن الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة. القوميات
كقراءة يا شيخ
أهل السنة يجب على الدول السنية الآن، وأظن أنها الآن فهمت الدرس بعد موضوع البحرين، ويجب الآن أن تدعم أهل السنة في إيران دعما لوجه الله تعالى،
لكن
إعلاميا وسياسيا واقتصاديا. أليست أموال الخليج، أموال الكويت والسعودية والبحرين، أموال الأخماس تذهب إلى قم؟ لماذا لا تذهب صدقات المسلمين إلى الأحواز وهم شيعة؟
سؤال جوهري.
وهم شيعة، لماذا لا تذهب صدقات المسلمين والدعم الإعلامي والاقتصادي إلى بلوشستان وهم مقهورين؟ لو لم يكونوا مسلمين لوجب نصرهم، وقد تركتهم الدول الكبرى ولم تناصر قضيتهم، لأن من مصلحة الدول الكبرى أن تبقى إيران كما هي، وأن من مصلحة أمريكا والدول الاستعمارية أن تبقى إيران كما هي، ولو أرادت تقسيمها عندها فرصة لتقسيم إيران بدعم هذه القوميات التي ترفض الحكم الفارسي الصفوي القائم على ولاية الفقيه. أنا أقول
إذن الأداة متروكة،
الأكراد عندهم تنظيمات عسكرية، ولو دعمتهم أمريكا لأسقطوا الحكم في كردستان. البلوش أيضا مقموعين ومقهورين. الأحواز، أنا هنا أدعو كافة أهل السنة والجماعة في إيران أن يتركوا العنف وحمل السلاح، ولا يحملوا السلاح ويخرجوا بالسلاح، لكن يجب عليهم أن يصعدوا قضيتهم إعلاميا، ويجب على الدول القادرة في المنطقة أن تخدمهم إعلاميا وسياسيا واقتصاديا. هم في حاجة الآن، مفروض عليهم التجهيل في بلوشستان مثلا وفي الأحواز، لا يدخلون الجامعات بكثرة، ولا يقبلون، ولا يقبلون في الوظائف، ويأتون بفرص شيعة ويعينونهم في الأحواز في الشركات النفطية وفي المختلف والوظائف المحافظين، ويأتون بالزابليين مثلا الشيعة ويسلطونهم على إخوانهم البلوشيين. أنا أقول لإيران من الخير لها أن تعطي هذه الأقليات حقوقها وأن تعدل فيها، ومن الخير لها كل ما دام أن ولاية الفقيه فشلت في التطبيق، يجب على الإيرانيين ألا يضغطون على الناس ويحكموهم بالحديد والنار لبقاء ولاية الفقيه. والإصلاحيون في إيران مترددون لأمرين. الأمر الأول لخوفهم على التشيع، لخوفهم على التشيع ككل. نظرية الإمامة ستتهاوى، إذا سقطت ولاية الفقيه سقطت معها نظرية الإمامة. إذا قام حكم علماني ديمقراطي في إيران فيه الحريات كاملة، فإن التشيع سينحسر ويصبح مثل النصرانية في أوروبا بعد الثورة الفرنسية. بعد الثورة الفرنسية الدين النصراني أصبح حجمه محدود وتأثيره في المجتمع ضيق، وكذلك الحوزة في قم بعد ما يكون هنالك نظام علماني ديمقراطي فسيكون تأثيرها في إيران محدود وضعيف، وليس لها ذلك التأثير العظيم. الشعب الإيراني الآن هو يسعى للديمقراطية، يبحث عن ديمقراطية، ومن الخير لإيران أن تحكمهم بديمقراطية. في كل شعب من الشعوب يعطى حقوقه المنتهكة، يعطى حرية، يعامل بالعدل، يصير لهم تمثيل حقيقي يوازي نسبتهم في البرلمان، يصير لهم تمثيل حقيقي، يصير لهم تمثيل في الحكومة، ليس في الحكومة وزير واحد سني. الذين في البرلمان هم عملاء الصفويين اللي في المناطق هذه، ليسوا يعني المعبرين عن تطلعات هذه الشعوب كالأحوازيين والبلوش والأكراد من أهل السنة والتركمان والأوزبكيين في مشهد وخراسان وهالمناطق الذين يمثل يعني لا يوجد لهم تمثيل، وإن وجد تمثيل قليل لا يتناسب مع حجمهم، ومختار بعناية من يمثلهم في البرلمان.
جميل.
وأما الوزارة فليس لهم وزارة. عدد المسلمين السنة الآن يتجاوز 25%، يعني أكثر من الربع المسلمين السنة. عدد الشيعة الصفويين أتباع ولاية الفقيه يقل، الشيعة الرافضين لولاية الفقيه عددهم أضخم، تيارات الإصلاحية عددها أضخم في الشارع السياسي الإيراني من المحافظين. الثورة في إيران على نظام ولاية الفقيه قادمة، قد تتأخر قليلا لكنها قادمة لا محالة. رياح الديمقراطية هبت على المنطقة، رياح التغيير هبت على المنطقة. الإصلاحيون مترددون خوفا من الآلة العسكرية للبسيج وللحرس الثوري، وخوفا على التشيع لأنهم متشيعين، هم شيعة يخافون على التشيع لأن سينحسر التشيع إذا سقطت الحكومة القائمة الآن. وحتى تمثيلهم في البرلمان يمكن لا يتجاوز 10% في المستقبل. المحافظين أتباع ولاية الفقيه تمثيلهم في البرلمان الإيراني لو صار في انتخابات حرة ونزيهة لا يمكن أن يصلون إلى 10% في البرلمان،
وهذا المحافظين.
فالأغلبية الكاسحة الآن هي الرافضة لولاية الفقيه. وقد ذكرت لك الآن الشعوب التي ترفض ولاية الفقيه: الأكراد، البلوش، الأحوازيين، الآذريين الناطقين بالتركية من أهل أذربيجان، وزعيمهم موسوي زعيم الإصلاحيين هذا آذري من الآذريين ولهم ثأر. الفرس أيضا فيه مناطق ناقمة مثل أصفهان، مثلا مدينة حسين المنتظري ومدينة نعمة الله الصالحي نجف أبادي، وهم من يعني يصنفون على أنهم من تيار الاعتدال بالنسبة للغلاة، يعني ليسوا غلاة يعني وصلوا حدا عاليا في الغلو. أيضا هم رافضين لولاية الفقيه بهذه الصورة وبهذه الطريقة. فالشيعة حجم المحافظين أنصار ولاية الفقيه الذين يريدون أن يبقى الولي الفقيه في إيران حجمهم قليل، تأثيرهم في المجتمع الإيراني الآن قليل. الأغلبية العظمى الكاسحة من أبناء الشعوب الإيرانية، ترى مو بشعب إيراني واحد، الشعوب. أنا ما ذكرت لك بعض الشعوب، في الشعوب فيه اللور مثلا، وفيه في الشعب اللور، وفيه فيه طاجيك، فيه خراسانيين من الأوزبك، في شعوب كثيرة جدا.
ما تذكر الشعوب الشيخ والشعوب الآن في الأحداث الأخيرة في الساحل العربية، يعني غيرت الشعوب لما قامت رجل واحد غيرت. لماذا هم مثلا الآن، هل تعتقد من طرحك من لن يكون لهم مساند مثلا من أمريكا سيلغي هذا الحراك مثلا؟ إن أذنت لي أخذ بعد الاتصال الإجابة.
تفضل
سلطان من السعودية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا سلطان. دقيقة الوقت.
بالخير أخوي.
هلا والله.
هلا وسهلا
سلطان. في دقيقة.
هلا بك يا هلا.
تفضل سلطان.
بالنسبة لي تعقيب بسيط. بالنسبة لسند الشيعة طبعا عندنا في الجزيرة.
نعم.
في الآن يحاولون الآن يضعون لهم مأبى قدم في مكة وفي المدينة، يعني في ممكن الإعلام غايب عن الأمر ذا، في يعني إن شاء الله الشيخ ابن عمر.
كيف يضعون القدم؟ كيف يضعون قدم؟
عندك الآن في المدينة بدأوا يشترون الأراضي. في المدينة، في المدينة الآن، وأنا أعرف أماكن وأراضي كثيرة من شيعة طبعا اللي هم جهة النجران ومناجران. وفي من شيعة الكويت، وفي شيعة، يعني هذه الواحد يجب الإنسان يبرز ذمته ويتكلم. وهم الآن متوجهين، وإحنا الإعلام ما في عندك أحد، يعني ما حد يعني ممكن يعقب أو يتكلم. ما سمعنا. ما قد سمعنا يعني.
تسمع تعليق الشيخ سلطان. شكرا لك سلطان من السعودية. سعد من السعودية. تفضل آخر المتصلين إن سمحت. يبدو الشيخ سعود. سعود من السعودية. تفضل.
نعم سعودي. السلام عليكم.
عليكم السلام يا سعود. تفضل.
بالله بكلم الشيخ.
يسمعك الشيخ عمر.
الشيخ عمر والله أني أحبك في الله يا شيخ عمر.
أحبك الله كما أحبت
نفسي، ومن المتابعين لك بشدة، ويشدني أسلوبك وإلقائك.
جزاك الله خير. أحسن الله إليك
يا شيخ عمر. ليه ما يكون هنا إحياء القومية العربية في مواجهة المد الفارسي يا شيخ؟ وعندي رجال يا شيخ، يا ليت تجتمع انت والدكتور طه الدليمي في برنامج واحد.
جزاك الله خير.
نحبكم والله جميعا، والله ينصر المسلمين بكم.
شكرا يا سعود. جزاك الله خير.
الله خير. ونفع بك. الله عليك.
إذا نعود يا شيخ للسلطان، يقول المد الشيعي امتد في مكة والمدينة، هذا جزء من الخطة والاستراتيجية، كيف تعلق؟
بالنسبة للشيعة في السعودية طبعا هم مواطنين ولهم حقوقهم، حقوق المواطنة يجب أن تحفظ لهم حقوقهم ولا تنتهك حقوقهم، وهذا هو اللي صاير الآن، وهم يتمتعون بكامل الحقوق، بل بالعكس. يعني الآن لو تذهب إلى مناطقكم، وأنا أودي أن قناة صفا ولا قناة وصال تذهب إلى القطيف تصور القطيف والمساكن والفلل والشو والبيوت الأنيقة، وتذهب إلى بعض المناطق الذين مات آباءهم تحت بيرق الملك عبد العزيز رحمه الله مثلا، وترى أن هؤلاء أحسن حالا ممن مات آباءهم وأجدادهم تحت البيرق لإقامة هذه الدولة، وجاهدوا لإقامة هذه الدولة، ومع ذلك هم لا يضغطون على الدولة بهذه الضغوط التي يمارسها الشيعة. الشيعة مواطنين لهم حقوق المواطنة، وهذا اللي صاير، يتمتعون بكل ما يتمتع به أبناء السنة في كل البلد، والذي يريده كثير من الشيعة لم يحصل عليه كثير من أبناء أهل السنة. يذهب إلى مناطق بعض أهل السنة في بعض القرى والهجر، وشف الخدمات اللي فيها، وشف الخدمات اللي في مناطق الشيعة، فستجد مناطق الشيعة أفضل. شف البعثات للخارج، ليس هنالك تمييز، البعثات للخارج لو وضع
جميع المستويات، يعني
البعثات العلمية كان لهم نصيب الأسد أكثر من النصف، وحجمهم 5% في البلد، وحصلوا على أعلى يعني المشروع البلد في الابتعاث للخارج. انظر إليه، انظر إلى أساتذة الجامعات في البلد، انظر إلى الشركات، انظر إلى رجال الأعمال، فليس هنالك ظلم واقع عليهم. طبعا هم يدعون المظلومية دائما، وليس هنالك، وما يطالبون به من المشاركة في القرار السياسي، وهذا حي أيضا أبناء السنة يطالبون به، أيضا أبناء السنة في مناطق أيضا من البلاد يعني ما أخذت حظها من التنمية أكثر من مناطق الشيعة، فهم ماخذين حقهم وافي، ويعني هم في كثير من الأحيان لهم مميزات يتمنى كثير من أبناء السنة أن يحظوا بها. نحن لا ندعو إلى ظلم أحد ولا إلى قهر أحد، لكن يجب عليهم أيضا أن ينظروا إلى إخوانهم الشيعة في الأحواز الذين يطالبون بحقوقهم، مهمشين تحت خط الفقر، يعلقون على المشانق، يدخلوا شوفوا صورهم، هم شيعة بس لأنهم عرب، ها، ويريدون الحرية، ويريدون أن يكون خيرات بلدهم الأحواز لهم. أرضهم محتلة من عام 1925، أرضهم محتلة عام 1925، أول منطقة عربية ظهر فيها النفط عام 1906، النفط ظهر في الأحواز، وعقد العقد الذي وقعته بريطانيا مع الشيخ خزعل بن جابر الكعبي لاستخراج النفط، امتياز تنقيب النفط وقعه الشيخ خزعل، وطلع النفط أول منطقة خرج فيها النفط في الأحواز، والأحواز فيها 80% من النفط والغاز الإيراني، ومع ذلك أبنائها تحت خط الفقر، عددهم 7 مليون، لا يؤبه لهم، وهم شيعة. فليقال شيعة الخليج في الكويت، شوف الكويت وشلون يتمتعون. يا أخي الحبيب، قناة إحدى القنوات الشيعية التي تدعو إلى الفتنة، القناة الطائفية، بثها من الكويت، وهذه القناة لم يعطى تصريح في الكويت ولا تستطيع البث من الكويت، هذه القناة وقناة وصال، بينما تلك القناة يملكها رجل شيعي في البرلمان الكويتي، وهنالك مستثمر كبير في الكويت، ملياردير من المليارديرية، يتبنى المشروعات الطائفية التي تفرق الناس، وهو في الكويت. فأهل السنة يتمنون أن يحصلون على بعض الميزات اللي يحصل عليها الشيعة في بلادهم. فدعوة المظلومية هذه هي مخاتلة وليل
أو تخدير لأمر ما
لإحراج الأنظمة الخليجية عالميا، ولا ما في مظلومية اللي يظهر. ولو قارنت يعني أحوالهم بأحوال الأهل السنة في إيران، نحن لا ندعو إلى ظلمهم مثل ما تظلم إيران، لكن نقول أيضا هم يطالبون بشيء غير منطقي غير واقعي. المفروض أن مطالبتهم تصير واقعية ومنطقية في حدود المتاح في حدود المتاح. هذا بالنسبة ل أما شراء الأراضي ما حد يمنع المواطن من أن يشتري أرض ولا يشتري بيت، هذا مواطن لحقوق المواطنة ولحق، لكن أيضا خيانة البلد يجب أن يضرب عليهم بيد من حديد. من خان الله ورسوله وبلده فيجب عليه أن يحاسب. من كان من ثبت عليه أنه يتعامل مع إيران يجب أن لا أنظر إلى السنة الذين يعلقون على مشانق التهمة التعامل مع الخارج، خدمة الخارج، الخيانة، وهو كذب صراح، كذب لا ليس هنالك يعني حقيقة في تلك الاتهامات. هنا الشيعة من ثبت عليه في البحرين أنه وهذا ثائب، وفيه من يتعامل ويخرج، وفيه أموال تخرج من البلاد وتروح من كل بلاد الخليج، تروح لإيران وتروح للعراق، أموال ضخمة من أموال الخمس وغير الخمس، وأحيانا كثيرة هذه الأموال تستخدم ضد أهل السنة في كثير من المناطق. إذا كان ولاءهم لله ورسوله والذين آمنوا يصرفون أموالهم على مساكين القطيف وسيهات والصفوة والبحرين والكويت، يصرفون أموالهم على مساكينهم وضعوفهم، يصرفون الخمس هنا، ما له داعي يروح يدعم ناس يعادون البلد ويحرضون ضد البلاد الخليجية، يحرضون ضد البحرين وضد الكويت وضد كل البلاد الخليجية. أنا أشوف أنه يجب أن يكون في حزم مع الجميع، من كان سنيا أو شيعيا، كل من تعامل من كان له دور وأساء للبلد يجب أن يحاسب الجميع، والقانون يجب أن يطال الجميع. لا أجامله علشان الشيعي، لا أجامله علشان الشيعي، مثل البحرين مثلا الآن يجب أن تضرب بيد من حديد على العملاء إذا ثبت عمالتهم لإيران، اتصالات بإيران، يجب أن تضرب بيد من حديد ولا تتهاون.
وهذا ثابت كما المظاهرات حتى لها مؤشر قبل فترة اللي هو التخريب، والآن بدأت مثلا.
نعم فيها شو اسمها باقي شيء من المحاولة عندك؟
أي باقي يا شيخ، وهذا لعله يكون في نهاية الحلقة إن سمحت لي. يقول عندنا إشكالية في قراءة الأحداث، نقرأها بشكل عاطفي ولا نقرأها يعني بشكل جدي، ونتأخر في القرارات اللي هو سلطان اللي هو محمد.
طبعا يجب على كل صناع
أبو عبد الرحمن،
يجب على صناع القرار في الخليج والدول العربية اليوم أن ينتبهون إلى الأطماع التوسعية الإيرانية. أذرع إيران في المنطقة العربية يفهمونها، يفهمون العقلية الفارسية، ولا تستطيع أن تفهم العقلية الفارسية بمعزل عن مثلا دراسة المذهب التشيع الذي تنطلق منه، التشيع الصفوي، تدرس التشيع الصفوي. الخبراء يجب أن يكون هناك خبراء عند صناع القرار، يعني هو السياسة الإيرانية مرتبطة بالمذهب كثيرا، ومنهج يعني نفسية والعقلية الإيرانية عقلية صعبة الفهم، صعبة التركيبة، صعبة يعني تحتاج إلى، وهي العقلية الإيرانية والنفسية الإيرانية الفارسية تشكلت على مر القرون وصار لها طبيعة خاصة بين بقية الشعوب. يحتاج صانع القرار إلى أن يفهم العقلية الإيرانية، النفسية الإيرانية الفارسية الصفوية. وأنا يعني أقول يجب أن يركز الإعلام على القضية العقدية والسياسية. لا يمكن أن تفصل السياسة عن الفكر والعقيدة، العقل والعقيدة والفكر مرتبط بالسياسة الإيرانية. ولاية الفقيه فكرة عقيدة، السياسة الإيرانية مرتبطة بها. الصفوي الفارسية مثلا، العقيدة الفارسية القومية الفارسية الشعوبية اندمجت تمازجت مع المذهب، فلا تستطيع أن تفك هذا عن هذا. ويحتاج صناع القرار إلى خبراء في هذا المجال يفيدونهم في هذا الأمر. التعامل مع إيران يجب أن يكون فيه حزم أيضا، والضعف هو الذي يجرئ إيران على الدول العربية كلها. يجب أن يواجه مشروعهم، يجب أن يواجه منهجهم هذا. يجب أن نبصر أهل السنة بالمنهج الباطل الصفوي الشيعي الصفوي الاثني عشري. أما الشيعي العلوي الذي بدأ ينتشر في أوساط الشيعة، يقوده مثقفون مثل محسن كديوار، مثل أحمد الكاتب، مثل آية الله محمد حسين فضل الله، آية الله حسين المؤيد، الشيخ حسين الراضي في السعودية، هذا اللي يطرحون منهج في شيء من الاعتدال، في شيء من قريب من أهل السنة، قريب من لا يركز على الصراع الطائفي، يحاول أن يبعد كل أسباب الفتن الطائفية بين أهل السنة. هذا المنهج منهج محسن كديوار، منهج أحمد الكاتب، محمد حسين فضل الله، حسين الراضي إلى حد ما ليس مثلهم تماما، حسين المؤيد، هذا الشيخ جواد الخالصي. في إيران عدد كبير الآن من هؤلاء، يجب أن نلقي الضوء عليه وننشر إنتاجهم مثل ما فعلنا في ترجمتنا لهذا الكتاب. هذا يفيد الشيعة أكثر مما يفيد السنة، أن يطلعوا على منهج هؤلاء العلماء الإصلاحيين الذين يريدون أن يكون هناك تشيع عقلاني غير خرافي، تشيع متناسب يتناسب مع القرآن والسنة، ليس فيه ذلك العداء لأهل السنة جميعا، يحاولون ألا يكون هنالك تعبئة طائفية ضد أهل السنة. هذا منهج جيد يجب أن يطرح ويلقى الضوء عليه، ونحن يعني وأنا في الموقع عندي في اجتهادات يعني حاولت أني أترجم هالكتاب وأضعه على الموقع، وهو سيطبع إن شاء الله، اتفقنا مع دار نشر لطباعة هالكتاب، وسينتفع منه الشيعة أكثر من السنة مثل هذا.
جميل، بما أنك قلت ذكرت يا دكتور أو يا شيخ سينتفع منه الشيعة. الآن في طرح يقولون الشعوب تظاهرت لتحرير الأبدان، فنريد الآن بعض من الشعوب ويقصدون الشيعة التظاهر لتحرير العقول، يعني وهذا جزء يعني من العمل يتقدم.
الشيعة ليسوا في حاجتنا، اللي في إيران المعارضين الإصلاحيين ليسوا في حاجة لنا، يعني هم يحسون بالاستبداد والديكتاتورية، الحكم الثيوقراطي اللي يكتم أنفاسهم الآن. هؤلاء الشيعة الإصلاحيون في إيران الآن يحاولون أن ينتفضون، وأتوقع أنا أنه لن يستمر الأمر كما هو، يعني طائفة قليلة تتحكم في أغلبية كثيرة في المجتمع وتحكمها بقوة السلاح والحرس الثوري والبسيج، وتقمعها وتكتم أنفاسها وتصادر رأيها وحرياتها، وسيتحرك الشعب الإيراني لا محالة، وهم متخوفون على الناس من القمع والشراسة التي عميوا بها في السابق، ولا يريدون سفك المزيد من الدماء، لكنهم سيتحركون. وإذا تأخرت هالقيادات الموجودة الآن فإن الشباب الإيراني سيزيح هذه القيادات كما حصل في مصر،
ويأخذ الراية،
وسيبادر الشباب أيضا وسيخرج إلى الشارع وسيحاول إسقاط هذا النظام. وإذا سقط النظام في إيران، سقطت الحكومة، سقط الحكم والمرشد ولاية الفقيه، فإيران مقبلة على تغيرات، تغيير جذري في إيران. لن تكون هنالك حكومة دينية، وسيكون هنالك، وأيضا آملوا ألا يحسب الليبراليين العرب هذا الحكم الموجود في إيران وينسبونه للإسلام. هذا الإسلام بريء من هذا. عمر رضي الله عنه، أبو بكر، خلفاء الراشدين جاءوا بالشورى، ولم تكن حكوماتهم ثيوقراطية، كان منهجهم إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني.
جميل.
ويستشيرون الناس. عمر إذا حزبه أمر جمع أهل بدر، ما هم مستبد، ما هم طاغية، يستشيرون الناس، ولا فيه كان فيه حكم استبدادي، ولا فيه إنسان ظل الله في أرضه، إنسان الحاكم إنسان يخطئ ويصيب ويحاسب ويجب أن يحاسب. لكن في إيران لا، المرشد لا يحاسب، لا يسأل عما يفعل. بقي أن أشير إلى أن هذه الخريطة التي عرضتها تظهر لنا أيضا التلاعب الحكومة الإيرانية في مناطق أهل السنة، تقليص بعض المناطق، مناطق البلوش، التغيير التركيبة فيها، تسمية الخليج بالخليج الفارسي، مد منطقة فارس إلى جنوب العراق، وهذا وليس صحيح، منطقة هذا تسميتها بفارس، هذا خطأ في هذه الخريطة. المناطق الأكراد حصروها وصغروها صغيرة جدا أكثر من اللازم. هذه الخريطة طبعا هي الخريطة المعتمدة عندهم في توزيع المناطق، ونحن نرفض هذه الخريطة جملة وتفصيلا. منطقة الأحواز
لأنك تأتي في حلقة قادمة دكتور
بخاري. خليج فارس هذا يجب. يقول الشيخ بكر أبو زيد لا يجوز تسمية الخليج الله. العربي خليج فارس فهو خليج عربي وللأسباب التي يذكرها يقول لأن إيران تريد أن يكون لها حقوق تاريخية وهو صادق في هذا رحمه الله. الخليج ليس فارسي. منطقة بلوشستان هذه حجموها أكثر من اللازم ثم حطوها مع منطقة سيستان وجاءوا بالزابوليين هؤلاء وخسلطوهم على البلوش أهل السنة. فالشاهد أن هذه الخريطة طبعا هي المعتمدة عند إيران لكنها خريطة فيها تلاعب في التركيبة السكانية في توزيع المناطق في تسمية المناطق. خوزستان هذه اللي سموها خوزستان واسمها الأحواز اسمها العربي الأحواز وليست الأهواز بالهاء سموها خوزستان. المحمرة سموها خرم شهر وهي المحمرة عربية. نهر قارون سمونه نهر الكارون. غيروا أسماء المناطق كلها والمدن والأنهار والجبال بأسماء فارسية. هذه الخريطة غير مقبولة على الإطلاق. هذه القوميات تطالب بحقوقها. الخليج الفارسي يجب أن هذه الخرائط التي تكتب كل الخرائط في جامعة الدول العربية وفي هيئة الأمم وفي يجب أن تسمى الخليج العربي. ليس لهم حق في هذا الخليج كله عربي ويجب على العرب ألا يطالبوا فقط بجزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. هذه ما احتلت العام 1971 زمن
هناك محمد أحق منها
في الأحواز احتلت عام 1925 في بندر عباس في مدينة لنجة في مدينة كل هذه يجب على العرب أن يطالبوا بها. وإيران هي محتلة لهذه المناطق والعرب الهولة لهم حق تاريخي. كل العرب الهولة الآن في الكويت من عرب كثير جاءوا طردوا من إيران. أسماء أسر كثيرة لا أريد أن أعددها جاءوا من وهم الهولة كل الهولة تقريبا 90 من عرب الهولة الذين انتقلوا إلى قطر والكويت وكلهم شافعية سنة شافعية. فطرد السنة وقمعوا ثم صار فيه حملة تشيع في أيام القاجاريين ورضشة ثم بعد الثورة للأحواز إقليم الأحواز. الأحوازيون الآن من كان منهم شيعيا فهو ليس صفوي لا يكره الصحابة ولا يسب الصحابة. من كان منهم ناقما على التشيع الصفوي كثير منهم تحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة.
لعلك يا شيخنا تختم في دقيقة أو دقيقتين. ترى طرح سعود سعودي يقول لماذا القومية العربية ليست هي لماذا لا تكون هي الحل في مقابل المد الشيعي الحاصل الآن؟
لا طبعا القومية العربية تجميع الناس على مبدأ القومية العربية هذا أمر يعني مرفوض تماما من ليس منا من دعا إلى عصبية. النبي صلى الله عليه وسلم رفض القومية والمسلمون إخوة لا فضل العربي على عجمي. لكن العرب لهم فضل على يعني في نشر الإسلام فضيلة نشر الإسلام والقرآن نزل بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وهذه لا تكسب العرب يعني هي فضيلة صحيح. والله عز وجل اختار اللغة العربية لتكون لغة هذا الكتاب العظيم. ولكن هذا لا يدعو العرب للفخر والتعالي على بقية الأمم. وكل الأمم اندمجت مع العرب في وحدة واحدة. الترك والأكراد وهذا يحتاج إلى بحث يعني مستفيض في مناسبة ثانية والله تعالى.
إذن فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد شكر الله لكم على ما قدمتم في هذه الحلقة.
الله يجزاك خير وأنا شاكر لك وللسادة المستمعين.
شكرا لكم مشاهدي الكرام على كرم المشاهدة والمشاركة. كنا معكم في حلقة من مرصد الأحداث رصدنا هذه الأحداث الأخيرة بقراءة عالم. شكر الله لكم نلقاكم في الحلقة القادمة. نترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.